السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، إن كل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في الباب الرابع في توضيح أصول الفقه على منهج أهل الحديث، والباب الرابع هو قواعد في الدليل. وقد أنفقنا في الجمعة الماضية الوقت كله في القاعدة الأولى، وفي هذا الباب الرابع فيه أكثر من 20 قاعدة في قواعد في الدليل. وقفنا عند القاعدة الثانية وذكرنا بأن هذا الباب لعله يكون أهم باب في كتاب توضيح أصول الفقه. لماذا؟ لأن هذا الباب سيضبط الأفهام، سيضبط العقول في السماع حينما تسمع كلاما، سيضبط الفهم عند القراءة، سيضبط الفهم عند التلقي. فهذا الباب لعله أهم باب في هذا الكتاب كله. ذكرنا القاعدة الأولى، الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه القاعدة أو المسألة، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتوقفنا عند كل لفظة ذكرها الشيخ. القاعدة الثانية، الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث، من الحديث الصحيح، ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف. ذكرنا قوله هنا الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح، هو أولا ما معنى الأحكام؟ الأحكام جمع حكم، والحكم افهم هذا لأنه في غاية الأهمية، الحكم بمعنى القضاء لغة. قضى فلان على فلان بكذا، أي حكم عليه بكذا، هذا في اللغة، واضح؟ وأما في الاصطلاح فإن الحكم هو التكليف، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله. إذن ما هو الحكم؟ خطاب ربك سبحانه وتعالى، إما أن يكون بالمباشرة، واضح، وإما في القرآن، وإما أن يوحي إلى نبيه في السنة. لكن ما معنى الحكم؟ هو خطاب الله. إذن الحكم لا يخرج عن القرآن والسنة، واضح. لذلك حينما يسأل رجل ما، ما الحكم في كذا؟ فحينما يقول يجوز أو لا يجوز أو يستحب أو مكروه أو حرام، أنا لا أسأل عن حكمك أنت، واضح، لا أسأل عن حكمك أنت، وإنما أسأل عن حكم الشرع هنا. فإذا كنت أسأل ما الحكم في كذا، فينبغي أن يفتي بالشرع بالدليل، مفهوم هذا الكلام؟ والدليل كتاب أو سنة. لماذا؟ لأني عرفت ما معنى الحكم. فكل من
يسأل عن الحكم في كذا ويفتي بغير نص في هذا، إذن هو ما يدري ما معنى كلمة الحكم، والمقلد لا يدري ما معنى كلمة الحكم. واضح؟ إذن الحكم التكليفي خطاب الله المتعلق بأفعال من؟ بأفعال المكلفين. واضح؟ اقتضاء أي طلبا أو تخيرا. اقتضاء يعني طلبا، الطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. فالشرع يطلب منك أن تفعل شيء وإما أن يطلب منك أن تترك شيء. واضح؟ وهذا الفعل إما أن يكون على سبيل الأمر والحتم والوجوب والإلزام، وإما أن يكون على سبيل الاستحباب. وطلب الترك إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام أن تترك، واضح، وإما فهو الحرام، وإما أن يكون على خلاف أمر الإلزام فيكون هو المكروه إن فعلته لا يأس من المرء، ولكن إن تركه يساب عليه المرء. لكن هذا بالجزء لا بالكل. ما معنى بالجزء لا بالكل؟ بالجزء أي أن الإنسان إذا مضى لو أنه فعل مكروه ما، وهذا المكروه ولا يأسم عليه، واضح، ولكن كثرة المكروهات تقوي القلب على الوقوع في المحرمات. لذلك المكروه في باب الترك ليس في باب الفعل. لذلك بعض الناس تقول له التدخين حرام فيقول لك بس هو مكروه يا عم الشيخ. قل له طيب لو سلمنا بأنه مكروه، المكروه ده في باب الفعل ولا باب الترك؟ جيبه في باب الترك، إذن عليك أن تتركه. يعني لو سلمنا بأنه مكروه مع أنه محرم باتفاق، ولكن لو قلنا بأنه مكروه، المكروه في باب الفعل ولا في باب الترك؟ هو في باب الترك، إذن عليك أن تتركه. واضح؟ إذن قوله هنا الأحكام ثم أضاف الشرعية. فإذا فهمت معنى كلمة الحكم إذن مدارها على كتاب الله وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا تكون أذنك دربتها على أنها لا تسمع إلا ماذا؟ إلا الحكم أن يكون مقرونا بأمر الدليل. فإن المفتي يزين كلامه كما يقول ابن القيم بأمر الدليل حينما يسأل. واضح؟ قال الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح. هذه مسألة ثانية في هذه القاعدة، لا تفهم من أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الحديث الصحيح ولا تؤخذ من الحسن، فإن الكلام هنا ليس له مفهوم. فإنه بالإجماع الحديث الحسن مع الحديث الصحيح مساويا له في الاحتجاج به. واضح هذا؟ وإن كان لا يساويه في درجة الإسناد. إذن الحديث الحسن يختلف مع الحديث الصحيح من جهة الإسناد، لا يختلف مع الحديث الصحيح من جهة الاحتجاج. كلاهما يحتج إيه؟ يحتج بهما. نقل الإجماع على ذلك ابن الصلاح في المقدمة، السخاوي في فتح المغيث، ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. واضح هذا؟ الإجماع على، وأنت تعرف أن قول ابن تيمية رحمة الله عليه بأن أهل كل فن إجماعهم حج في فنهم. فإذا أجمع أصحاب فن أهل الحديث على ذلك إذن صار هذا حجة في إيه؟ حجة في فنهم. إذا علمت ذلك تعلم هنا كما ذكرنا عبد الرزاق الرضواني حينما يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن في قبول الاسم من أسماء الله أو رده. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذه بدعة حينما يقول أنا لا أقبل الحديث الاسم لله عز وجل إذا كان الحديث حسنا، وإنما أقبله إذا كان حديثا صحيحا. يقال هذه البدعة أول من قال بها هو عبد الرزاق الرضواني، وإن كان المتكلمون فرقوا بين الحديث المتواتر في قبول العقائد وفي حديث الآحاد في رد العقائد، مفهوم؟ فهو يشابههم في إيه؟ يشابههم في هذا. إذن الحديث الحسن مساو في الحديث للحديث الصحيح في الاحتجاج، أحسنت، مفهوم؟ ولا يساويه في درجة في الإسناد، لأن الحديث الصحيح رجل صح ضبطه كامل الضبط، أما الحديث السند فرجل عدل ولكن ضبطه أي حفظه خفيف، مفهوم؟ بل إن الحديث الحسن لغيره يحتج به مع أنه ضعيف ضعفا يحتمل في ذاته، ولكن القرائن المحيطة به ارتقت به من الضعف الاحتمال إلى أنه صار حسنا لإيه؟ صار حسنا لغيره يحتج به عند جماهير المحدثين خلافا لابن حزم رحمه الله، واضح؟ فلا تفهم من قوله هنا الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الضعيف أنها لا تؤخذ من الحديث الحسن، فكلامه هنا ليس له إيه؟ ليس له مفهوم، مفهوم هذا؟ ليس له مفهوم، لا تفهم من كلامه أن الحسن لا يؤخذ به في الأحكام الشرعية، لا، مفهوم؟ لماذا؟ لأن الإجماعات مستقرة على أن الحديث الحسن يحتج به في العقائد والأحكام، ودليلها في القرآن. ها؟ أجيبوا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في الصحيح أم في الحسن؟ لم يفرق. فإذا صح الإسناد ووصل الإسناد إلى القائل، وإنما قلت إلى القائل لأنه قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون الصحابي وقد يكون التابعي، مفهوم؟ فإذا ثبت الإسناد صحيحا كان أو حسنا كان أو ضعيفا ضعفا محتملا، ولكن جاءت الأسانيد الأخرى ترتقي به، يصح الاحتجاج إيه؟ به، واضح؟ فكلامه هنا كلام الشيخ ليس له مفهوم. قال ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيف، قوله هنا لا يجوز أخذها من الحديث الضعيف أي الضعيف الذي لا ينجبر، واضح؟ أي الضعيف الذي لا ينجبر. أما إذا كان ضعيف ضعفا يحتمل وجاءت أسانيد أخرى تجبره فرفعته إلى الحسن لغيره فهذا أيضا لا يدخله كلامه. قال لا يجوز في دين الله عز وجل أن يؤخذ فيه بحكم من الأحكام إلا من الحديث الصحيح، وأما الحديث الضعيف فيطرح ولا يعمل به، فقد ميز الله عز وجل هذه الأمة بالإسناد، أي هذه الأمة فقط هي التي لها الحق أن تتشرف بأمر ماذا؟ بأمر الإسناد. كل أمة كما يقول ابن حزم في الفصل مضت لا تستطيع أن تصل بكتابها ولا بكلام نبيها مثل ديننا ومثل أمتنا. يكفيك أن هناك انقطاع بين الإنجيل، إنجيل المسيح ابن مريم، وبين الكتاب سواء كان متى سواء كان مرقس سواء كان لوقا سواء كان يوحنا، بين المسيح وبين الكتاب أكثر من 300 سنة. أكثر من إيه؟ من 300 سنة وأكثر كمان، مفهوم؟ ده انقطاع، 300 سنة انقطاع. لا، ده أمتنا لو أن الحديث اتصل إسناده وكلاهما معاصر بعضهم لبعض، واضح؟ ولكن فيهم رجل ضعيف الحديث لا يقبل، الحديث لا يقبل. لماذا؟ لأن هناك ضوابط وقوانين وقواعد مأخوذة من الكتاب والسنة وضعت ليه؟ لحفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لذلك حق لهذه الأمة أن تتشرف بعلم الإيه؟ بعلم الإسناد، وهذا هو الحفظ الذي قال الله فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك عبد الله بن المبارك يقول: لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر، كل أحد سيقول قال رسول الله، قال رسول الله. أنت تعرف؟ أنت ما تعرفش حاجة. قال رسول الله وخلاص انتهت المسألة، مفهوم؟ لذلك لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر. فالإسناد من قوام الدين، فيجب العمل بالإسناد الصحيح ويترك الإسناد الضعيف. ولا يشرع لأي مسلم أن يأخذ حكما من حديث ما حتى ينظر فيه أولا هل صح سند ذلك الحديث أم لا، حتى إن لم تكن تدري قوانين الرواية فليكن مثلا عندك كتب الإمام، إمام مثلا من الأئمة كالإمام الألباني رحمة الله عليه، صحيح ابن حبان مثلا، واضح، صحيح ابن خزيمة مثلا، فعليك أن تأخذ الحديث وحكم عليه إمام من الأئمة بالصحة، عليك أن تذكره، واضح. قال عبد الله بن الإمام أحمد كما في إعلام الموقعين: سألت أبي عن الرجل يكون وعنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به؟ قال: لا، لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح ويسأل عن ذلك أهل العلم. إذن الرجل عنده كتاب، فهل له أن يأخذ أي حديث؟ قال: لا، حتى إيه؟ حتى يسأل أهل العلم، يعني أهل الفن في هذا الإيه؟ في هذا الفن. واضح؟ لأنه ليس كل كلام يقال فيه قال رسول الله صحة النسبة فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القاعدة كما تعلمون: إذا قلت فاستدل، وإن استدللت فعليك بالصحة. واضح هذا؟ وقال الإمام مسلم صاحب الصحيح كما في كتاب التمييز: اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم أي الضعيف إنما هي لأهل الحديث خاصة، لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين بها دون غيرهم، إذ الأصل الذي يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر من لدن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا. لذلك كل مسألة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ستجد فيها حدثنا وأخبرنا، ولكن ما يصح أن يقال هذه المسألة ليس عليها دليل، ما يصح هذا أبدا، وإنما إذا خفي الدليل عن عالم ما قد يعلمه عالم آخر، لكن يخفى عن الأمة جميعا لا ولم يكون، مفهوم؟ لذلك الكلمة التي تقرأها في كتاب ما وهذه المسألة ليس عليها ثمة دليل، الكلام ده غلط، وإنما قل هذه المسألة لا أعلم فيها دليل. واضح؟ لا أعرف فيها دليل، ما وصلني فيها دليل، وإنما لا تجزم بأنه ليس فيها دليل. لماذا؟ لأن الله أخبرنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه، إلى الرسول، إلى النبي في حياته، وإلى سنته بعد مماته. هذه الآية مخاطب بها الصحابة فقط ها؟ أم الأمة جميعا؟ الأمة جميعا. إذن كل مسألة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عليها دليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا إذا ناقشتك في مسألة وقلت لي هذه حكمها كذا، فإنما ينبغي أن أسألك ما هو دليلك في هذه المسألة، واضح؟ فلا تقل وهل كل مسألة ينبغي أن يكون عليها دليل. نعم، إما أن تندرج تحت عموم، وإما أن يأتي الدليل فيها بالخصوص، واضح هذا؟ قال ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف، وقد شرحنا هذه الرسالة، قال: فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. هنا كلام فهمية إيه؟ ها؟ أضبط. لا يجوز الاعتماد على الحديث إلا إذا كان صحيحا أو إذا كان حسنا. إذن ابن تيمية هنا يقول لا يجوز أن يعتمد في الشريعة بأكملها، وكلمة الشريعة كلمة إذا أطلقت إنما يراد بها الدين كله، بل إن بعض أهل العلم خص علم العقيدة باسم الشريعة، كمثل الإمام الآجري كتب كتابا عظيما جدا نفيسا جدا في المعتقد اسمه الشريعة. إذن حينما تسمع كلمة الشريعة لا تظن أنها الفقه فقط، مفهوم؟ وإنما تعم الدين كله، مفهوم؟ فهذا أيضا يرد على الرضواني حينما يقول بأني لا أقبل الحديث الحسن. فقوله لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، مع أنه لو قال لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيفة إذن الاعتماد على الصحيحة والحسنة، ولكن هنا إيه؟ أكد الكلام. إذن يؤخذ من القاعدة الثانية أمران: الأمر الأول أنني عرفت ما معنى الحكم، فأيما إنسان ما ينبغي له أن يتكلم في دين الله إلا بحكم. وأنت عرفت أنت طالب العلم وتدرس الأصول والقواعد، تعرف ما معنى الحكم. الحكم هو كتاب وسنة ماضية، واضح؟ الأمر الثاني أنه ما ينبغي أن يحتج في دين الله عز وجل بالأحاديث الضعيفة غير الضعف المحتمل الذي قد ينجبر، واضح؟ فيرتقي إلى الحسن لغيره. أما الضعيف في ذاته وليس هناك ما يجبره، ما يجوز الاحتجاج به على ما سيأتي إن شاء الله تفصيل في ذلك. والقاعدة في هذا ما هي؟ الأحكام، أحسنت، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة. الصحيحة يعني يندرج فيها الحديث الحسن أيضا، مفهوم هذا؟ إذن الأحكام التكليفية فقيرة تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة، مفهوم هذا؟ بعد ما فهمت هذه القاعدة، عندنا رسالة للخطيب البغدادي اسمها اقتضاء العلم العمل، يعني إن العلم مطلوب كي يعمل به، فإن العمل ينادي العلم، واضح؟ أن اعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا فهمت هذه المسألة أنت هنا لا تسمع الكلام كلاما نظريا فلا تطبقه في حياتك العملية. فإذا فهمت هذه القاعدة فقط أو هذه القواعد، ما ينبغي أن تأخذ أيما كلام من أي أحد حتى ولو هبته، وإنما ينبغي أن يسأل المرء ما الحكم الصحيح في هذا. فإذا علمت ما الحكم الصحيح فإنما ينبغي أن يكون الفتوى بأمر الدليل، واضح هذا؟ ولو سكت جاهل لاستراح عالم. القاعدة الثالثة، قال لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال. نسمع هذه المسألة أن الحديث الضعيف يحتج به في فضائل الأعمال، واضح؟ طيب هذه اللفظة، هذا المصطلح نقف معه، هل هذه آية أم نص عن رسول الله؟ ليست بآية وليست بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو مصطلح مجرد، صحيح؟ اصطلح عليه بعض الناس. والمصطلحات احنا بنتكلم في قواعد الدليل. المصطلحات إما أن تكون شرعية وإما أن تكون عرفية. إما أن تكون شرعية كمثل الإيمان، هذا مصطلح. الإسلام هذا مصطلح، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بيّن ما الإسلام ما الإيمان، مفهوم هذا؟ أو مصطلح عرفي تعارف واصطلح بعض الناس عليه، وهذا المصطلح ليس بدليل من كتاب أو سنة، فماذا عسانا أن نفعل فيه؟ ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم يقولون لا يقبل ولا يرد حتى ينظر في مراده. واضح؟ أهو صحيح مبني على الكتاب والسنة أم لا؟ فإذا كان هذا المصطلح يبنى على الكتاب والسنة فنعم إذن ولا مشاحة في الاصطلاح، وإذا كان هذا المصطلح مخالفا للكتاب والسنة يترك المصطلح، وإن قال به من قال. واضح هذا الكلام؟ وإن قال به من قال، مفهوم؟ إذن حينما تسمع كلمة أو مصطلح ما، إنما ينبغي أن تنظر في هذا المصطلح أولا، لا تقبله لجلالة قائله أو لهيبة قائله فتجعلها من جمل دينك فتوالي وتعادي عليها. لا، هذا مصطلح إنما خرج من لسان بشر، مفهوم؟ فقد يقبل وقد يرد. واضح؟ يعني لو أنك قلت مثلا مصطلحا ما القدر، هذه قاعدة، القدر نؤمن به ولا نحتج به، أي على المعصية، هذا مصطلح، هذه قاعدة ولا لا؟ قاعدة. من الذي قالها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، مفهوم؟ لكن صحيحة ولا لا؟ صحيح. هذه لفظة قرآنية أم لفظ نبوي؟ ليس قرآنية ولا ليس بنص نبوي، ولكن قائمة على النصوص ولا لا؟ قائمة على النصوص. القدر نؤمن به، وأن تؤمن بالقدر خيري وشري، ولا تحتج به على المعصية. لا تعصي وتقول ده مكتوب، لا، لأنك قبل أن تعصي لا تعرف أنه مكتوب. ولماذا لم تفعل الخير وتقول هو مكتوب؟ واضح؟ إذن مبنية على أصول صحيحة من الكتاب والسنة، نعم إذن، مفهوم هذا الكلام؟ طيب تأتي مثلا مصطلحات كثيرة في هذا الزمان، العمل ركن في الإيمان. طيب هذا مصطلح آية أم حديث؟ ليست بآية وليست بحديث، مفهوم؟ فهل يصح القول به؟ انظر أولا ما معنى الركن. العمل اسم مفرد دخل عليه واللام يفيد الاستغراق، أي كل العمل. ركن، ما معنى الركن؟ الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذن يلزم من عدم العمل مطلقا عدم الإيمان، هذا عليه الإجماع، إجماعات، واضح هذا؟ طيب فإذا انتفى العمل بالكلية ينتفي عمل القلب بالتلازم، كما فصلنا هذا في كلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد، تلازم بين الجوارح والقلب. قال ابن تيمية: فإذا انتفى عمل الجوارح بالتلازم ينتفي عمل القلب. إذن العمل ركن في الإيمان، ماذا تريد بالعمل؟ واضح، العمل كله ركن في الإيمان. إذن هذا مصطلح، إذن معناه صحيح في الكتاب والسنة، مفهوم؟ لا تقل هذا المصطلح لم يتكلم به النبي، لم يتكلم به الصحابة، لم يتكلم به التابعون، وإنما انظر في المصطلح، لأنك لو قلت مثلا لم يتكلم به الصحابة، لم يتكلم به التابعون، تعرف البدعة ما هي؟ طريقة في الدين مخترع يظهر بها الشرعية، يقصد بها في المبالغة على المبالغة في الدين، يقصد بالسلوك على المبالغة في الدين. طيب ما هذا المصطلح، من أين جئت به؟ هذه قائمة على النصوص ولا لا؟ قائمة على النصوص، إذا لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص الشرعية، مفهوم؟ فعند سماع المصطلح انظر هل المصطلح مبني على أصول شرعية وعلى أدلة أم لا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا ولا لا؟ إذن الأصل مثلا القاعدة، الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة، هل هذه قاعدة ومصطلح؟ هذه قاعدة أم لا؟ قاعدة قرآنية أم سنية؟ ليست بقرآنية ولم يتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، صحيحة ولا لا؟ صحيحة، لأنها قائمة على أدلة من الكتاب والسنة. واضح هذا؟ إذن لا مشاحة في الاصطلاح، الكلمة دي كلمة ابن القيم في بداية إعلام الموقعين، ما لم تخالف النصوص الشرعية، مفهوم هذا الكلام؟ طيب لو قلنا الوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز، كل شيء يقع صح، يعني مثلا إذا عولج رجل مسحور بسحر فحل السحر بالسحر، صحيح؟ الرجل كان مسحور، كان مريض وتعبان جدا، حل سحره بسحر ورجع بقى كويس وحلو وكل حاجة، إذن وقع الشفاء، هل هو دليل على جواز حل السحر بالسحر؟ لا، الوقوع دليل الجواز، ده مذهب الجهمية. يبقى هذه قاعدة، صحيح ولا لا؟ اصطلحوا عليه، لكن المصطلح هنا باطل، لأنه مبني على أدلة باطلة، ليس الوقوع دليل الجواز، لأنه قد يقع الشيء بالإذن الكوني، قد يقع بالإذن الكوني. هل معنى ذلك حينما دخل اليهود فلسطين واحتلوا القدس، ما هو وقوعهم كان بإذن الله الكوني، ولكن يأذن الله فيه شرعا؟ لا يحبه الله. فهل معنى ذلك أن وقوعه دليل الجواز؟ لا. هل معنى ذلك إذا خرج قوم على حاكم ما وأزالوه دليل على جواز مظاهرات الخروج؟ وهو الوقوع دليل الجواز، هل هذا يصح؟ لا، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك لما يأتي رسلان ويقول قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح حكم فلان وفلان، إذن احتجاج بالقدر على المعصية والبدعة، إذن هو يقرر قاعدة الوقوع دليل الجواز، وإن لم يقولها نصا، مفهوم؟ لكن قالها عبد المقصود، وقالها ممدوح جابر تلميذه الوفي، واضح؟ إذن الوقوع دليل الجواز، هل يصح هذه القاعدة؟ لا تقبل، مفهوم؟ لماذا؟ لأنها مخالفة للنصوص. انظر في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، سئل النبي عن النشرة، حل السحر بالسحر، قال هي من عمل الشيطان، مع إنه قد يحل السحر بالسحر ويشفى المريض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا بأنها من عمل الشيطان، فلا تصح وإن قلت بأن بها مصلح. لا، فالوقوع ليس دليلا على الجواز. فلماذا يبتلى المرء هنا على أمر الصبر؟ إذن هذه قاعدة وهذا مصطلح، لكن لا يصح إيه؟ لا يصح هذا أبدا. فلا تجعل كلام من جمل الدين إذا قاله أيما إنسان وتجعله إيه؟ نصب عينيك توالي وتعادي علي، إنما تنظر في الكلام. هي دي قواعد في الدليل، واضح؟ العمل شرط في كمال الإيمان، هذا مصطلح ولا لا؟ مصطلح. انظر في الكلام، انظر في الكلام. طيب ما معنى شرط؟ الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته. طيب الشرط خارج المهية أم داخل المهية؟ يعني مثلا الوضوء شرط ولا لا؟ شرط. هل بتتوضأ داخل الصلاة ولا قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. إذن سمي إيه؟ سمي شرطا لأنه خارج عن المهية. طب هل العمل خارج عن ماهية الإيمان وليس منه؟ الجواب لا، بل إن العمل منه، صحيح؟ بل إن النبي سمى العمل إيمانا، حديث وفد بن عبد قيس، قال النبي أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله ورسوله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. يبقى سمى إيتاء الزكاة، سمى الصلاة، سمى رمضان، صوم، كل هذا إيه؟ سماه إيمانا مع إنها أعمال. إذن هل المصطلح يصح؟ الجواب لا، لا يصح. مفهوم هذا؟ إذن المصطلح لا يصح، فلا تجعله من جمل دينك إن كان قائلا به من قال. واضح هذا الكلام؟ إذن الأصل ألا يقبل ولا يرد حتى ينظر فيه أهو موافق للنصوص الشرعية أم لا. خلاص كده؟ جنس العمل، كلمة جنس العمل، هذا مصطلح أم لا؟ هذا مصطلح، صحيح؟ طيب هل هذا المصطلح صحيح ولا لا؟ انظر أولا، كلمة جنس بمعنى جنس الشيء كله، جنس البشر، واضح هذا الكلام؟ يقال مثلا هذا الجنس من الناس الذين يتبعون، يعني كل هؤلاء لا يخرج منهم فرد. إذن كلمة جنس بمعنى كل، فحينما أقول مثلا تارك جنس العمل يكفر به المرء، فلا يقال بأن هذه اللفظة لم يتكلم بها النبي، لم يتكلم بها الصحابة، ليست هذه بطريقة علماء السلف، واضح؟ يعني مثلا حينما يقول ابن المبارك إن الله يستوي على عرشه بائن من خلقه، كلمة استوى على عرشه بائن من خلقه، ما معنى بائن من خلقه؟ البينونة المفارقة، يعني لم يختلط أحد من خلقه فيه، واضح؟ ولم يختلط هو عياذا بالله في أحد من خلقه، فبيرد بهذه اللفظة على أهل الحلول وأهل الاتحاد. فالحلول والاتحاد قد يكون مطلق وقد يكون مقيد، كما ذكر ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، قد يكون مطلق يعني كما يقول الصوفية يحل في كل شيء، واضح؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا الحلول المطلق والاتحاد المطلق. الحلول والاتحاد المقيد أن يحل في شخص معين كما يقول النصارى في المسيح ابن مريم. فكان غلاة الصوفية أكثر من النصارى الذين يقولون بأن الحلول والاتحاد المطلق أشد من المقيد، صحيح؟ طب هذا قرآن أم حديث بائن من خلقه؟ جيبوا لا قرآن ولا حديث. وإنما ذكرها أهل العلم قائمة عليها النصوص ولا لا؟ قائمة عليها النصوص ردا على أهل البدع أم لا؟ ردا على أهل البدع. ما قال أحد مطلقا ما ينبغي رد هذا الكلام. ليست هذه بطريقة السلف. إن الله يستوي على عرشه بحد. يذكرها الدارمي في الرد على البشر المريسي، يذكرها ابن المبارك أيضا. مفهوم هذا؟ ما معنى كلمة بحد فيها تفصيل؟ قد يعنى بحد يعني بائن من خلقه. واضح هذا الكلام؟ إذن المصطلح ينظر ولا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، إنما ينظر فيه. واضح؟ أهو موافق للدليل أم هو مخالف؟ حتى لو كان انتبه، حتى لو كان المصطلح ظاهره البطلان، إذا كان المصطلح ظاهره البطلان ومراد القائل صحيح يرد المصطلح. إن كان المصطلح ظاهره البطلان ومراد القائل صحيح يرد هنا المصطلح حتى لا يشكل على الناس، حتى لا يشكل على الناس. يعني إن قال قائل أنا بقول بأن العمل شرط في كمال الإيمان، لكن بقول بأن ترك العمل بالكلية يكون كافرا، يقال اترك هذا المصطلح وبين المعتقد. واضح؟ إذن المصطلح، يعني لو إنسان قال والله الفوائد البنكية، هذا مصطلح صحيح ولا لا؟ لكن بيقول بأنه ربا، نقول له اترك هذا المصطلح لأن ظاهره التضليل. ظاهره الإيه؟ ظاهره التضليل. واضح الكلام ولا لا؟ إذن عندي مصطلحات، هذا المصطلح ظاهره الصحة، لكن أقول له ما هو مرادك في هذا؟ هذا المصطلح قائم على كتاب الله، قائم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صحيح. فنعم، إذن ليس على الإطلاق تقول هذا المصطلح ليس عليه الكتاب وليس عليه السنة. أنت بتقول القرآن كلام الله غير مخلوق. واضح هذا؟ هل الصحابة قالوا كلمة غير مخلوق؟ لا، ما قالوا هذا. فلماذا ذكروا غير مخلوق؟ ما قالوها لأنه لم تظهر، لم يظهر أهل البدع آنذاك الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. فلما ظهرت أهل البدع رد عليهم أهل السنة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فكانت الزيادة ردا عليهم. وهذه الزيادة صحيحة أم لا؟ صحيحة، عليها كتاب الله وعليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم. لكن كلمة جنس العمل هذه لماذا ذكروها؟ لما وجد من المرجئة اليوم من يقول بأن العمل من الإيمان، وعند التحقيق تجده يقول بأن ترك العمل بالكلية يكون فاسقا، فكان مشابها لمرجئة الفقهاء، فيقال هنا إيه؟ لا، هنا جنس العمل، العمل ركن في الإيمان، ما يعرفش يخرج من دي. واضح هذا الكلام؟ إذن المصطلحات فيها تفصيل، لا تقبل مطلقا. وهذه طريقة ابن تيمية دائما، وطريقة ابن القيم، راجع ابن القيم في شفاء العليل، مفهوم؟ أن المصطلحات لا تقبل لأنها إنما جاءت من رجل ما، ولا ترد، وإنما أنظر في المصطلح. واضح هذا الكلام؟ هو قائم على النصوص أم غير قائم عليه؟ واضح الكلام؟ يقول هنا إذن معنى كلمة هذا الاستطراد لكلمة الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. طيب، هذا مصطلح يعمل به في فضائل الأعمال، تسمعها في الراديو، تسمعها في التلفزيون، وتقرأها في الجريدة وفي الأخبار، وكل من يتكلم لك الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال. طيب، فسر لي ما معنى كلمة فضائل الأعمال، فسر لي ما هو الحديث الضعيف. واضح هذا الكلام؟ الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال، فسر لي ما هو الحديث الضعيف الذي تريده. يقول الحديث الضعيف الذي أريده يعني الضعيف ضعفا محتملا، ولكن جاءت القرائن ارتقت به من الضعف المحتمل إلى الحسن لغيره. فإن كنت تريد هذا فهذا ليس بخاص فضائل الأعمال، بل يعمل به في الدين كله ولا يختص بفضائل الأعمال. وإن كنت تريد بالضعيف أي فيه كذاب فيه متروك والحديث موضوع، فهذا حينما تنسبه لفضائل الأعمال يقال لك هذه الأعمال من الدين أم لا؟ فإن قلت نعم من الدين، إذن نحن سنقول للناس اعملوا أشياء من الدين بأحاديث موضوعة، إذن ابتدعنا في دين الله. إذن كان المصطلح مبني على الكتاب والسنة؟ لا، بل إن الكتاب والسنة يخالفونه. ثم تعالى معي لكلمة فضائل الأعمال. كلمة فضائل الأعمال، الدين كله فضائل، صحيح هذا؟ ما معنى فضائل الأعمال؟ لك لا، أنا أريد فضائل الأعمال يعني في الترهيب والترغيب والصدقات وإلى آخره. يقال هل ليس في ديننا ما يبين فضائل الأعمال؟ هل هناك في ديننا شيء ترك فضيلة لم يبينها لنا؟ وإن ترك شيء هو في ذهنك فضيلة، اعلم أنه ليس بفضيلة، إنما هو فضيلة في ذهنك أنت، بدعة في ديننا. وإن تصورته أنت مصلح. واضح الكلام كده؟ إذن الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال. هذا المصطلح إيه؟ مصطلح خطأ. هذا المصطلح خطأ من جهة، يدخله الإيهام من جهة أخرى. واضح؟ يقول الشيخ الأحكام التكليفية لا يشرع القول بها إلا بدليل صحيح، والاستحباب نوع من أنواع الحكم التكليفي. الاستحباب حكم تكليفي. ما معنى حكم تكليفي؟ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخيرا، ده الحكم التكليفي، ما تقولش وضعا لأن ده في الحكم الوضعي. يبقى الاستحباب حينما تقول هذا مستحب، إذن ينبغي أن يكون قائم عليه إيه؟ قائم عليه دليل. يعني مثلا عندنا قاعدة، الخروج من الخلاف مستحب. هذه قاعدة ولا لا؟ هذه قاعدة يذكرها بعض الناس، الخروج من الخلاف مستحب. ما معنى كلمة الخروج من الخلاف مستحب؟ يقول لك إذا وقع خلاف ما بين موجب وبين محرم، واضح؟ تخرج من الخلاف. طيب ما هو أنا أخرج من الخلاف يعني أتوقف، مفهوم؟ فلا أحكم لا بواجب ولا بحرام ولا بمستحب ولا بمكروه. فإذا قلت نعم توقف، يقال التوقف عند تعارض الأدلة. التوقف عند تعارض الأدلة، لا أستطيع أن أبدي حكما حتى أنظر في علم الأصول وفي علم القواعد وإلى آخره، وهل هذا عام أم هذا خاص، هذا ناسخ أم منسوخ، حتى بعد ذلك أبدي الحكم. فأنا متوقف الآن، إذن توقفك هذا لتعارض الأدلة أمامك وأنت غير خبير بعلم الأصول مثلا، وتنظر حتى تنظر في الأدلة. إذن هذه من جهة، فليس الخروج هنا مستحب، إنما خرجت لي لتعارض الأدلة عندي. الخروج من الخلاف مستحب لماذا؟ يقول لك احتاط، يعني خذ بالاحتياط. طيب الاحتياط هذا الفعل أم الترك؟ لا، الاحتياط ترك. يعني مثلا ده واحد بيقول لك ده حرام، والتاني بيقول لك لا حلال، ما هو الاحتياط؟ الترك، صحيح ولا لا؟ فيكون لك احتاط، يبقى اخرج من الخلاف خالص وما تعملهوش. فالخروج من الخلاف مستحب، هذه القاعدة غير صحيحة، وإنما الاستحباب حكم تكليفي. فأنت خرجت من الخلاف لماذا؟ فإن كان للتوقف لأن تعارض الأدلة، فنعم إذن تخرج لأمر الاحتياط. لا، الاحتياط اتباع السنة، فينظر هل السنة الفعل أم السنة الترك. فإذا كانت السنة الفعل فالاحتياط الفعل، فإذا كانت السنة الترك فالاحتياط الترك. لذلك ابن دقيق العيد قال الاحتياط فعل السنة. الاحتياط هو فعل السنة. لأن أنت لو قلت، أنت مثلا الكلمة دي طبعا سائدة في هذه الأيام، تسأل فلان ماذا تقول في كذا، يقول لك خذ بالأحوط، خذ بالأحوط، ماذا تقول في يا عم خذ بالأحوط، احتط لنفسك. صحيح. سفيان الثوري قال كلمة جميلة جدا كما ذكر هذا الشاطبي في الموافقات، قال: فإن الأحوط، فإن الاحتياط يحسنه كل أحد، وإنما العلم من ثقة. صحيح ولا لا؟ الاحتياط يحسنه كل أحد. هو أنت يعني لو سألت واحد مثلا سواء ميكروباص مثلا، أنا آسف معذرة لسواقين ميكروباص، لكن أنا إيه بسأل مثلا أي واحد، يعني أي واحد عامي عموما، ما الحكم في كذا؟ يقول لك يا عم خد بالأحوط وسيبك سيبها. هذا سهل جدا، صحيح ولا لا؟ الاحتياط يحسنه كل أحد، وإنما العلم من ثقة، أي من كان يعرف العلم بأصوله، أما الاحتياط يحسنه كل أحد. لذلك ابن دقيق العيد قال: الاحتياط هو السنة، فعل السنة هو الاحتياط. فإذا أردت أن تحتاط لدينك اصنع، اعمل السنة القائمة على الدليل. مفهوم؟ فقوله هنا: والاستحباب نوع من أنواع الحكم التكليفي، وعليه فلا يشرع استحباب شيء إلا بدليل صحيح. الكلمة دي كلمة ابن تيمية رحمة الله عليه، هذه الجملة من أولها كده لأخيرها كده كلمة ابن تيمية. قال: ففضائل الأعمال يجب إثباتها بالدليل الصحيح، لأنها داخلة في الحكم التكليفي، ألا وهو الاستحباب. أنت ستقول هذا العمل من فضائل الأعمال، إذن أنت حينما اقتربت من هذا العمل، إذن هو عندك مستحب أم مكروه؟ مستحب. إذن الاستحباب ينبغي أن يكون عليه إيه؟ أن يكون عليه دليل واضح. يعني لما نتكلم مثلا في عيد الأم يقول لك من فضائل، مفهوم؟ يقال لا، هذا ليس من الفضائل، واضح؟ لما ذكرنا في أمر الخطبة. قال: والسلف الصالح ما كانوا يفرقون بين الحديث الوارد في فضائل الأعمال والحديث الوارد في بقية أمور الدين، ويوضح هذا أنهم تكلموا في التثبت في الأسانيد والتشديد في الأخذ بها والعمل بالصحيح منها، وما كانوا يستثنون من ذلك الحديث الوارد في فضائل الأعمال، ولا جاء عن أحد منهم في ذلك شيء قط. فإن قيل قد جاء عن الإمام أحمد وبعض الأئمة أنهم قالوا: إذا روينا في الأحكام والحلال والحرام تشددنا، يعني بنسأل بقى عن الأسانيد، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تسهلنا. والجواب أن المراد بهذا القول هو التساهل في الرواية، وليس مشروعية العمل بذلك الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فباب الرواية شيء وباب العمل شيء آخر. يعني فإن قيل، فما معنى قول بعض الأئمة إننا إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في غير ذلك تساهلنا؟ واضح. هل معنى ذلك في العلم، علم الإسناد، وفي العمل؟ هنا قال الشيخ إيه؟ فرق بين العلم وفرق بين العمل، بمعنى أكثر. في كتاب السمعاني رحمة الله عليه، ليس السمعاني صاحب قاطع الأدلة، وإنما السمعاني صاحب أداب الاستماع والسماع، يقول: إن العلماء عند المذاكرة لا يشددون، وعند العلم والعمل يشددون. ما معنى المذاكرة؟ هو ده تفسير الكلام. المذاكرة يعني قد يجتمع، كذكر السخاوي هذا، قد يجتمع طائفة من أهل العلم، خلاص كده، فيتذاكر الأحاديث والروايات، فيقول بعضهم لبعض: من يروي الغرائب؟ من يروي الغرائب؟ فيتذكرون، هم في المجلس يعرفون أن هذا المجلس ليس بمجلس احتجاج، وإنما حاجة كده زي التسلية. ها؟ من يعرف الغرائب؟ الغرائب عندهم هنا في المعنى هذا، لأن الغريب في علم المصطلح قد يكون صحيحا قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. من يروي الغرائب؟ فينزع بعضهم الأسانيد، وهذه الأسانيد أنها إيه؟ هذه الأسانيد ضعيفة، ولكن في باب الإيه؟ في باب المذاكرة. واضح؟ يخرجون من المجلس يعلمون أن هذه الروايات ما ينبغي الإيه؟ الاحتياج بها، وإنما هذه جاءت في مقام الإيه؟ مقام التسلية. واضح؟ يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويروح ذكر يذكر متنا ما. هذا المتن وهذه الأسانيد إنما جاءت في مقام المذاكرة. إذن ما معنى المذاكرة عندهم؟ أي التسلية بالأسانيد الضعيفة. مفهوم؟ لذلك وقع لوكيع بن الجراح الحديث المشهورة بسبب أمر المذاكرة، فظنوها أنها من الاحتجاج. وكيع بن الجراح هو من أجل شيوخ الإمام أحمد رحمة الله عليه، فذكر في المذاكرة حديثا ما، مفهوم؟ وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا، بل هو موضوع، فذكره في المذاكرة، فجلس في المذاكرة من ليس من أهلها. وهي دي المشكلة، إنه إنسان جلس في المجلس لا يدري أصول العلماء، فأخذ الكلام من وكيع على إنه في مقام الاحتجاج، وكل الجالسون مع الإمام وكيع يعرفون أنه باب مذاكرة، بيخرجوا من الجلسة ويعرفون أنه لا يحتج به. هو ده تساهلنا. واضح هذا الكلام؟ أما عند العمل التشديد، عند المذاكرة يتساهلون في هذا. فراح رايح لأيل مين؟ قال لأمير المؤمنين أنذاك. كان في عهد الإمام مالك، خلاص كده. وكل الذين يغتاظون من وكيع ابن الجراح، كان إمام كبير فله خصوم كعادة أي صاحب حق، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فواشوا به إلى الأمير. ده وكيع بيقول في النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، وذكر الحديث كذا وكذا وكذا إلى آخره. الأمير أمر بحبس مين؟ وكيع بن الجراح. واستأذن الأمير الإمام مالك، دعاه قال يا إمام، بيقول الإمام مالك بيقول له هل ترى قتله؟ قتله؟ بيقول لي إيه رأيك نقتله؟ ده مين؟ يا أخوانا أنتم تعرفوش مين وكيع بن الجراح؟ وكيع بن الجراح ده إمام الدنيا في زمانه، يتقال له نقتله؟ آه. ليه؟ لأنهم كانوا حريصين جدا على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. هو معذور ما يعرفش، هو واحد قال وقال له إيه؟ وكيع بيقول كذا 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 وبيحدث كذا كذا، وهذا الشيء فيه انتقاص من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن وكيع أصلا ذكر الكلام في باب المذاكرة. ومعلوم من هو وكيع يا جماعة، يعني أنت يسأل الإمام أحمد من أجل شيوخك؟ كل وكيع بن الجراح يذكر له الفضل هذا. الإمام مالك، مع إن الإمام مالك كان بينه وبين وكيع أمرا ما في أمر الرواية، لكن الإمام مالك قال إن وكيعا هو من المكانة ما تعرف وما أعرف. يعني أنت عارف كويس إن وكيع يروي الرواية وما يريد ذاك، حتى بينوا له أن هذه كانت في المذاكرة، فرفع الأمر عن وكيع وأفرج عنه وفرج عنه، فأرسل إلى الإمام مالك شكرا بهذا، إنا نحمد الله لك في هذا الصنيع، وإلى آخره. قصة مشهورة. الشاهد أن وكيع ذكر هذه الرواية في باب الإيه؟ المذاكرة. في باب المذاكرة قد يذكر فيها ما لا يذكر عند باب الاحتجاج، لكن المشكلة جت منين؟ جت من واحد جاهل كان قاعد، هو لا يعرف أصول أهل العلم، فسمع الكلام فحمله على محمل آخر. لذلك ينبغي أن تفهم أصول أهل العلم، مفهوم هذا الكلام؟ ينبغي أن تفهم أصول أصول أهل العلم فلا يستلزم من ذكر الرواية في المذاكرة أنها عند الاحتجاج. لا، واضح. هو ده معنى كلمة الأئمة إذا روينا في الفضائل والثواب هذا إيه؟ تساهلنا. فيذكرون في أمر المذاكرة ما لا يذكرونه عند الإيه؟ عند الاحتجاج. وإلا لو كانت فضائل الأعمال يجوز فيها في أمر الضعيف، فلماذا غربلت الكتب من صحيح إلى ضعيف، وهذا كذاب وهذا متروك وهذا ضعيف وهذا، فلماذا الغربلة إذن؟ واضح الكلام؟ هذه الجزئية. قال المعلم، وهو المعلم اليماني في الأنوار الكاشفة: كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح، أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده. يوشك أن يصح يعني الضعف الإيه؟ الضعف المحتمل. فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة. ومنهم من إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو فضيلة، عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات، عمل متفق عليه يعني هو أصلا ثابت في الكتاب والسنة، مفهوم؟ أصل ثابت في الكتاب والسنة. ومن هنا تفهم شروط ابن حجر. ابن حجر لما ذكر شروط من قال يحتج بالحديث الضعيف قال هناك عدة شروط، ذكر هذا في النخبة، قال: حتى يقال بأن هذا الحديث الضعيف يعمل به لابد من عدة شروط. واحد، ألا يكون شديد الضعف. طب حتى تعرف الشرط هذا الأول، حتى تعرف أنه ضعيف أو شديد الضعف من أين؟ ينبغي أن ترجع لأهل العلم أيضا، صحيح؟ اثنين، أن يكون مندرجا تحت أصل عام ثابت. يعني مثلا هذا يحل لك إشكال في كتب المعتقد كالإبان لابن بطه والشريعة للأجر واعتقاد أهل السنة للكاء وغيرهم، الكبائر مثلا للإمام الذهبي، ستجد أحاديث وأثار ضعيفة، صحيح؟ هذه الأحاديث وهذه الأثار الضعيفة، السؤال: كيف يوضع في العقيدة أحاديث ضعيفة؟ فهل نحتج في عقيدتنا بالضعيف كي يذكر هذا الإمام الحديث الضعيف؟ يقال لا، فإن ذكر الحديث الضعيف الذي أنت وجدته ضعيفا في كتب المعتقد له ضوابط. الضابط الأول أنه قد يكون ضعيفا عند شيخك، ليس ضعيفا عند إمام الكتاب، واضح؟ يعني هو حسن عنده أو حسن لغيره عنده، أما عند شيخك أنت ضعيف، وشيخك ليس نبي. التصحيح والتضعيف، واضح؟ اثنين، أن يكون هذا الحديث مثلا في الحوض، في الميزان، هذا الحوض والميزان ثابتان بالكتاب والسنة ولا لا؟ بالكتاب في القرآن وفي البخاري ومسلم. وهذا الحديث ضعيف عند صاحب الكتاب، نعم، ولكن يذكره استئناسا لا احتجاجا، يبقى من باب المذاكرة، يذكره ايه؟ استئناسا، لكن لا احتجاجا، بمعنى لا يحتج في المعتقد في أصل من الأصول بنص ضعيف. يعني مثلا مش هنحتج في الحوض أو الميزان أو الصراط أو الإيمان أو بنصوص ضعيفة فنثبت أصل بنص ضعيف، لا، هذا لم ولن يكون، وإنما الأصول ثابتة في الكتاب والسنة. ولكن قد تأتي نصوص هذه الأثار قد تكون ضعيفة ولكن يذكرها من باب الإيه؟ من باب الاستئناس. واحد، من باب أن يعلمك أن الحق مشهور، أن هذا الأصل إيه؟ أن هذا الأصل مشهور، واضح الكلام كده؟ يبقى ذكرها ليس احتجاجا وإنما هو استئناسا، كما مثلا تسمع تقرأ للشيخ محمد بن عبد الوهاب قد تجد له أحاديث إيه؟ أحاديث ضعيفة، فإنما لم يؤصل أصلا في العقيدة والمنهج والتوحيد بحديث ضعيف، مفهوم؟ وإنما قد يكون الحسن عنده أو حسن لغيره عنده، ضعيفا عندك أو عند شيخك. اثنين، قد يكون ضعيفا عنده وعندك ولكن يذكره، افهم هذه الضوابط في غاية الأهمية، قد يذكره استئناسا، مفهوم؟ بحيث أنك لو أخرجت الأحاديث الضعيفة لا يضر الكتاب، واضح؟ قد يذكره كي يعلمك أن الحق، أن الحق مشهور، مفهوم؟ هذه طريقة أهل العلم في أمر التصنيف. فلا تقل كيف الإمام الأجري وكيف ابن بطة وكيف اللكائي وكيف ابن تيمية وكيف 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 يذكرون نصوص إيه؟ ضعيفا في هذه المسألة. أنت لا تعرف أصول أهل العلم، فإن أهل العلم حينما يذكر الأصل يبينونه، رجع كده كتب المعتقد، يذكر الأصل يبينون النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة، ثم بعد ذلك قد تجد إيه؟ أثارا هي ضعيفة، هذه الأثار على الضوابط المذكورة التي ذكرتها لك. مفهوم هذا الكلام؟ قال كالمحافظة على الصلوات ونحو ذلك، لم يمتنع من روايته، فهذا هو المراد بالتساهل في عبارته. وقد ذهب النووي إلى أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعمل به بالإجماع، وفي القول بالإجماع نظر. لذلك يقال احذر من إجماعات النووي وابن رشد، من إجماعات النووي وابن رشد. يعني النووي مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك والخمر نجس بالإجماع باتفاق. كيف خمر نجس باتفاق؟ ده ليس ابن سعد يقول بأنها ليست بنجسة، ولا يلزم من أنها ليست بنجسة أنها ليست بحرام، لا هي حرام ثابتة في الكتاب والسنة، لكن هل يستلزم من الحرمة النجاسة؟ لا، لا يستلزم من الحرمة النجاسة، ولكن يستلزم من النجاسة الحرمة. لا يستلزم من الحرمة النجاسة، حرمت عليكم أمهاتكم، صحيح ولا لا؟ وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية، فلا يستلزم من الحرمة النجاسة، مفهوم؟ السم حرام أخذه لكنه طاهر في نفسه، مفهوم هذا الكلام؟ فلا يستلزم من حرمة الشيء نجاسته، لكن يستلزم من نجاسة الشيء حرمته. فابن النووي يذكر هنا إيه؟ أن الخمر نجس بالإجماع، لا ده ليس، ابن سعد يقول لك لا هي طاهرة. ربيعة أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك واضح يقول بأنها إيه؟ يقول بأنها طاهرة. الأوزاعي المزني يقول بأنها طاهرة. إذن النووي قد يذكر الإجماع، قد يذكر الإجماع، إما إجماع الشافعية، إما إجماع الشافعية، مفهوم؟ وإما إجماع على حسب علمه هو، كذلك ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك النووي هنا بيقول إيه؟ وأجمع على أن الحديث الضعيف يحتج به. كيف؟ ده ابن الصلاح بيقول جمهور المحدثين، ده ابن تيمية هينقل لك الإجماع على خلاف ذلك، جمهور المحدثين على أن الحديث الضعيف لا يعمل به إطلاقا، ومنهم مين؟ البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، مفهوم هذا؟ وابن العرب، وابن العربي المالكي، وابن حزم وغيرهم كثير، والخطيب البغدادي في رواية له، والإمام أحمد في رواية، والإمام الألباني رحمة الله عليه نصر هذا جدا، له مقدمة رائعة في مسألة الحديث الضعيف في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب. أفضل ما تكلم فيه الألباني في الحديث الضعيف تجده في موطنين، في مقدمة السلسلة الضعيفة وفي مقدمة صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضل حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا، لاحظ جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث، بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. شوف ابن تيمية نقل إيه؟ إجماع خلاف إجماع النووي. هو ده كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال: وقد ينقل إماما ما إجماعا ما على أمر ما، والإجماع على خلافه. والإجماع على، والإجماع على خلافه. واضح؟ ممكن تجد هذا في زمانك، تجد هذا في زمانك. مش انت مثلا ممكن بتسمع دلوقتي اجمع المشايخ والعلماء على الخروج وعلى المظاهرات، ويجيب لك 30 40 100 عالم عنده ان المظاهرات مثلا تجوز، يقول لك اجمع،
صحيح ولا لا؟
والاجماع على خلاف. لو رحت عمان يقول لك أن القاتل كافر وشارب الخمر كافر والزاني كافر بالإجماع. إيه والله بالإجماع، واضح هذا؟ والإجماع على خلافه، ولا يستحيون أن يقولوا هذا في قنواتهم. يبقى الشيخ قاعد كده وحاطط خنجر قد كده في جنبه، مش عارف خنجر ليه يعني، هو طالع قناة لا حاطط خنجر ليه مش عارف. هذه عرف إيه؟ عرف بلادهم. مفهوم هذا الكلام؟ هذه أعرافهم وعاداتهم وعوائدهم، واضح الكلام؟ لكن هو حاط قاعد قدام المذيع وحاطط له خنجر قد كده أو سيف، والشارب الخمر، والله شارب، قاعد قدام المذيع يقول لك إن الله لا يرى يوم القيامة ولا في الجنة، من قال بأنه يرى هذا كافر. أنا مش ممكن بيكون حاطط الخنجر، لو أنت قاعد بتقول لا يرى ممكن يذبحك ولا حاجة، لكن الإجماع يكون بأنه إجماع، ولا إجماع على خلافه. أنت مش كنت بتسمع مثلا أيام قناة محمد حسان اللي اسمها الرحمة، مفهوم؟ وكان بكل خميس يقعدوا مع بعض في مجلس اسمه مجلس شورى العلماء، يقعدوا يلتوا يعجنوا في مسألة ساعتين، وفي الآخر يروحوا خارجين بحكم. تاني يوم تلاقي جماعة يقول لك المشايخ أجمعوا على كذا. أنا كنت بضحك ساعتها، أنا بضحك من جهة وأبكي من جهة، مفهوم؟ أبكي من جهة أن هذه المسائل صارت مقررة، وأضحك على هذا الكلام الجهل اللي سموا هذا إيه؟ إجماع. ده الإمام مالك في زمانه، في زمان مالك جمهور العلماء على، لم يقل أحد بأن إجماع أهل المدينة حجة إلا المالكية. ده في زمان مين؟ مالك، زمان مالك. فما بالك ممن، بمن بعده؟ ده الشيخ ابن عثيمين في الوريقات في أصول الفقه قال: إذا اتفقت اللجنة الدائمة على مسألة ما لا يكون إجماعا. يعني لو ابن باز رحمة الله عليه والفوزان واللحيدان وصالح آل الشيخ وإلى اتفقوا على مسألة ما، ليست إجماعا، لأنهم بعض الأمة، فضلا عن ما هو الإجماع الصحيح أصلا. المجمع الفقهي لو اتفقوا على مسألة ما ينفعش تخرج تقول هذا بالإجماع، لا، لأنهم قول بعض الأمة، مفهوم؟ لكن شأن كل من لم يدرس العلم على أمر التأصيل والتقعيد لازم يضل، ولازم يتخبط، لازم، مفهوم؟ ويقابل هذا أهل الأهواء يقول لك أجمع وإلى آخره، والإجماع على خلاف. وصل الأمر في زمن عبد الله بن المبارك في الكوفة في زمان أبي حنيفة، دخل عبد الله بن المبارك قال: فدخلت الكوفة يوما ما حتى لأني أسأل هل هناك من يحرم الخمر، لأن الأحناف يقولون بأن الخمر إذا كنت تشرب منها ما تشرب ما لم يصل إلى الإسكار يجوز، ويحصرون الإسكار في العنب والتمر، حتى العنب والتمر اللي هو محرم عندهم تشرب منه ما لم يصل الإسكار. أول ما تلاقي دماغك بتلف يقول لك لا خلاص هنا بقى حرام، مفهوم؟ واضح كده؟ ابن المبارك دخل الكوفة قال: هل هناك في الكوفة أحد يحرم الخمر؟ كأن هذا إيه؟ اتفاق بينهم. تخش المسجد كده تلاقي العالم بقى عمال ايه يدرس مذهب الاحناف وقالوا وما قالوش فاهم قبل ما يخرج بقى للدرس واخد له بقى ايه كوبايتين ثلاثه او كاسين ثلاثه قبل ما يخرج مفهوم عمال بقى يدرس الاحناف والنجاسه والطهاره وكده ده تاخد منه حاجه ده الله يكرمك مفهوم فالكوفه ابن المبارك يبين انهم وصلوا لهذا الحد مع ان الاجماع على خلافه اجماع الصحابه على خلافه والتابعين على خلافه على ان هذا حرام النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنه في قليله وفي كثيره واضح ده حتى السف قال ما اسكر كثيره فقليله حرام فملء الكف منه حرام فالسف منه حرام السف منه حرام ثلاث روايات يجي بعد كده تقول لي يجوز ان يشرب لغايه ما يسكرش يجي مثلا الكوفه يقول لك الخمر لا يكون في العسل لا يكون في يعني العسل مع ان العسل اشد الاشياء تسرعا للخمر العسل ومش عايز اقول لك الطريقه يعني مفهوم اشد الاشياء تسرعا للخمر وجاء فيه النص من النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الكوفة يقول لك ايه يقول لك لا يجوز هذا إذن قد ينقل الإجماع والإجماع على خلافه مش انت بتسمع مثلا يقول لك أجمع المشايخ على جواز العزل مين انت بقى مع ان الإجماع على خلافه مع ان الإجماع على خلافه ولكن انتبه لهذه المسائل قال فقلت قول شيخ الإسلام يدل على أن الإجماع على خلاف ما ادعاه الإمام النووي رحمة الله عليه والذي يظهر أن الخلاف حدث بعد العصور المتقدمة قال ابن تيمية وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره بل هو أصل في الدين مشروع إذن ما ينبغي أن تقول بأن هذا مستحب إلا بدليل لأن ما الفرق بينك وبين من قال بأنه حرام أو بين من قال بأن هذا واجب لأن كلها أحكام تكليفية وقال الشوكاني في وبل الغمام وبل الغمام للشوكاني كتاب يشرح فيه متن لبعض أئمة اليمن يشرح فيه المتن الفقهي والشوكاني إنما ذكر شرح هذا المتن لأن المتن فيه أخطاء كبيرة جدا وكان صاحبه إمام عند أهل اليمن وكان هذا المتن مقرر عندهم يشرحه الكبير والصغير والذكر والأنثى وإلى آخره كلهم الشوكاني ما شرحه لأنه يحبه لا وإنما شرحه كي يرد عليه ويبين الأخطاء والضلالات التي فيه كمثل السيل الجرار في متن الأزهار شرحه برضو ردا على إيه؟ على صاحبه لذلك هم مع إن في متون كثير جدا فيها أخطاء إن الإمام الشوكاني لم يعترض لها لم يتعرض لها وهذه تأخذ منها فائدة أنه قد تذكر المخالفة وهذه المخالفة غير ظاهرة يعني ما حدش يعرفها فلا تكن أنت أول من يظهرها فتكون تريد إنكار المنكر فتفعل المنكر لأنك بذلك تدل الناس عليه وهو مغمور دعه يموت بخطئه يأخذ خطأه في حضنه ويدخل به قبره مفهوم؟ أما إذا فشت وانتشرت وصارت ظاهرة هنا وجب الإيه؟ وجب الرد عليها. واضح هذا؟ لذلك يفرق العلماء بين المبتدع الداعي والمبتدع الساكت، يفرقون في الرد لا في التبديع. لا، قد يكون مبتدع ساكت على بدعته وانت بينك وبينه بتكلمه وتحكم عليه بأنه مبتدع، لكن لا تقم على المنابر وتذكر اسمه وتفشو أمره، لا، أنت بذلك تدل الناس عليه، ففعلت ما يريده هو، لكن دعه يموت ببدعته. أما إذا فشت وانتشرت البدعة من رجل ما، وجب هنا الإيه؟ وجب هنا الرد. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، قد تكون المخالفة من رجل واثنين وثلاث وأربع وخمس، وكلهم يكتبون في نفس الموضوع وفي نفس المخالفة، ولكن أنت لا ترد عليهم جميعا، وإنما انظر الظاهر فيهم والذي له أتباع تنفق الوقت فيه، فإن الرد إن كان قويا سيأخذ كل الردود معه، يعني كل من تكلم في هذه البدعة سيكون ردك عليه ردا على كل الكتب، حتى عندي الإشكالات والشبهات. تقول فإن قيل، ممكن تكون فإن قيل هذه من مبتدع مغمور لكن بتذكرها ولا تذكر اسمه، لكن إنما ترد على كبيرهم فتنفق الوقت له هو لأنه أدعى في ذلك، ولا تنبغي أن ترد على كل واحد فيهم لأنهم مغمورون، أما هو فله أتباع، فتسكت عنهم وترد على هذا. لماذا؟ لأن له فائدتان. الفائدة الأولى أن هذا له أتباع وهو مشهور فسيتبع على هذا الضلال. الفائدة الثانية، بردك عليه قد رددت عليهم جميعا، يعني أنت معاك رصاصة واحدة وقدامك خمسة فيهم أربعة تعبانين مش هيعملوا معاك حاجة، ممكن تعرف تخش معاهم بإيد ولا بحاجة، لكن التاني بقى اللي فيهم واحد كده هو الكبير، هذا الذي تخصه بالإيه؟ بالرصاصة الواحدة، التانيين ممكن تعرف تعامل معاهم أي حاجة تانية، لكن هذا هو الأولى. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن هذا في كتاب تعليق حكم تعليق الطلاق والرد على السبكي. ابن تيمية قال كده، دي في الحكمة في الرد حتى لا تنفق وقتك في هذا. واضح؟ كتاب تعليق الطلاق يعني إن فعلت كذا أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ حكي الإجماع على أنه يقع الطلاق، خلاص كده. ابن تيمية قام وقال لا، لا يقع الطلاق، وذكر النصوص في هذه المسألة وأدلته في هذه المسألة. رد عليه ابن الزملكاني المالكي مع أنه قاضي، ابن الزملكاني المالكي كان ابن تيمية بيثنى عليه في أول الأمر، خلاص بعد كده، وابن الزملكاني كان يقول لك ابن تيمية وحبيبنا وإلى آخره، بعد كده ابن الزملكاني قال إيه؟ اقتلوا ابن تيمية ودمه في رقبته، أنا اللي هتسير عليهم الإهانة، خلاص. كتب ابن الزملكاني في التعليق الطلاق بجوازه، ليه؟ موافقة للمالكية، وكتب في الحنفية من كتب، وكتب في الحنابلة من كتب، وكتب في الشافعية من كتب، ابن تيمية ما ردش على واحد منهم إلا السبكي بس، تقي الدين السبكي هو بس اللي رد عليه، ورد عليه في كتاب من مجلدين، كل مجلد 450 صفحة في تعليق الطلاق فقط. ابن تيمية بين المسألة، قال وقد كتب في هذه المسألة من فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ولكن كتب من أبرزهم السبكي، كتب من أبرزهم إيه؟ السبكي، فتعين الرد. يبقى السبكي لما كتب ابن تيمية عمل إيه؟ رد هنا بقى. وفي الرد على السبكي، لأن أنت لو رديت على السبكي خلاص كل اللي تحت وقعوا ضاعوا، خلاص انتهت المسألة. ابن تيمية مش هينفق وقته في رد على ابن الزملكاني ومين 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 والكلام ده، لكن السبكي في وقته كان كبيرا إمام الشافعية السبكي حاجة كبيرة قوي. واضح هذا؟ وكان من ألد أعداء ابن تيمية، حتى أن سجنوا في بعض الأحيان، أمر بسجنه. واللي بيخالف في الزمن ده أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كان حكمه السجن والاعتقال اللي يخالفهم. لذلك ابن تيمية خد له في المسألة دي 6 سنين سجن، ابن القيم عشان أفتى بها خد له 4 سنين سجن، ابن كثير برضو خد له 2 سنين في المسألة. مفهوم؟ ليه انت بتخالف الجمهور في هذه المسألة؟ فكان عقوبتها السجن والاعتقال. الشاهد هنا ابن تيمية عمل ايه؟ رد، افرض ردا على السبكي فقط. ليه؟ قال لانه من ابرازهم، هو الظاهر وهو العالي قوي، فلو ردنا على السبكي وضحطت كل كلامه كل اللي بعده خلاص بقى الله يرحمه. لذلك اهل البدع، من اهل البدع المكثره سواء كانوا كفارا او مشركون، بيتكوا قوي على البخاري. البخاري فيه احاديث ضعيفه، البخاري مش عارف فيه اباطيل، البخاري كذاب، البخاري ضال، البخاري ايش معنى البخاري؟ هو احنا ما عندناش يا جماعه ده البخاري؟ لا، ده احنا عندنا كتب في الصحيح. انت عندك صحيح مسلم، وعندك الترمذي، وعندك ابن ماجه، وعندك ابن داود، وعندك النسائي، وعندك الموطأ، وعندك ابن حبان، وعندك ابن خزيمه، وعندك البزار، وعندك عندك كتب. ايش معنى البخاري؟ لان هم لو اسقطوا لك البخاري خلاص الله يرحم بقى في اللي تحتيه. اذا كان البخاري اللي هو اصح الاسانيد انا اسقطته لك خلاص انتهت المساله. واضح كده ولا لا؟ لذلك كان زمان قبل الحرب يريدون ان يقتلوا مين؟ امير الجيش. لو قتل امير الجيش يقع الاضطراب في الجيش والكل يرجع، فهمت؟ فابن تيميه كان يمضي على هذه المساله. لذلك كتاب تعليق الحكم الطلاق ده ما حدش يعرف اصلا كتاب السبكي فين. كتاب السبكي محدش يعرف هو فين، اللي هو رد فعل ابن تيمية. كتاب الزمالكاني محدش يعرف هو فين، كتاب ابن تيمية هو اللي هو الموجود. وكتاب ابن تيمية اصلا وجد ازاي؟ الدكتور بكر ابو زيد كان بيبحث عنه ما لقاهوش في مكاتب الدنيا كلها، مش لاقيه. ليه؟ لان ابن القيم كتب كتب ابن تيمية. قال ابن تيمية ليه 1 و2 و3 و4 و5 و10، وقعد يعدد كتبه. ابن رشيق من تلاميذ ابن تيميه قاعد يعدد كتبه، وابن عبد الهادي قاعد يعدد من كتبه الرد على السبكي. الله، طب هو فين الكتاب ده؟ خلاص، واحد كان عايز يحقق كتاب السبكي عمال يدور عليه وقع على كتاب ابن تيميه. اتصل بالدكتور بكر ابو زيد قال له انا وجدت كتاب ابن تيميه كذا 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 كذا، ففرح به جدا، فسعى الشيخ في اخراج الايه؟ في نشر الكتاب. وجد الكتاب ولم يوجد كتاب السبكي. هي دي مسألة كلمة يحيى بن سعيد لما كتب كتابا اسمه الموطأ في عهد الإمام مالك. فقيل للإمام مالك إن يحيى بن سعيد كتب موطأ سمى برضو الموطأ، وابن الإمام مالك كتب كتاب اسمه الموطأ. فقيل له إن يحيى بن سعيد كتب كتابا اسمه الموطأ، فقال الإمام مالك ما كان لله دام واتصل. قاعدة، ما كان لله دام واتصل. ممكن عندك عشرات بيشرحوا زاد المستقنع، أبرزهم مين؟ ما حدش بيسمع إلا، ما حدش بيقرأ إلا شرح الممتع زاد المستقنع، شرح الممتع زاد المستقنع، مع إن شرحه عشرات بدون مبالغة. ولا نشك في نياتي الذين شرحوه، لا نتكلم في هذا، لا دخل لنا في هذا، ولكن نحسبه والله حسيبه أنه إيه؟ كان مخلصا في هذا. واضح هذا الكلام؟ كان شديدا في هذه المسألة. لذلك ابن تيمية كتابه ده ظهر بعد كم سنة؟ بعد 700 سنة. مفهوم؟ لذلك هذا من توفيق الله عز وجل بالمرء، أن تعمل العمل واتركه وليس عليك النتائج. فقد ينصر الله بك هذا، ممكن في زمانك، ممكن بعد زمانك. يعني لا يشترط أن ترى التمكين بعينيك، تمكين دعوتك بعينيك، لا يشترط، وإنما قد تراها بعد قد ترى بعد موتك. قال الله لنبيه هذا، قال الله عز وجل في آية محكمة: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما نرينك وانت حي نوريك عقابهم أو نتوفاك ويعاقبون. يعني ليس شرطا أن ترى التمكين في حياتك أنت تراه، لا، إذا كان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام خلاص. أقام الله دولة كاملة لعلم ابن تيمية الحجاز، واضح. سخر الله رجلا يجمع علم ابن تيمية، رجلين، واحد وابنه، وفي هذا الزمان الدكتور بكر بن أبي زيد. إذن أنت عليك تأخذ من هذا، أنت عليك أن تمضي في السبب، ازرع البذرة وليس عليك النتائج. قد تخرج الشجرة وتثمر ويأكل منها من لا تراه أنت، واضح، ولكن عليك بالأخذ والسعي في الأسباب، تعمل العمل مخلصا لله على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. النتيجة ممكن ما تراهاش، لا تراها، قد لا ترى النتيجة، وإنما قد تكون بعدك، واضح هذا الكلام. قال الشوكاني في وبل الغمام: وقد سوغ، أي أجاز، بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقا، وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعا، واضح. يعني أنا أذكر لك شيء ليس من باب شيء، والله أعلم أقول شيء، ولكن هو لتثبيتي وإياك. دعيت في شرح عقيدة سلف أصحاب الحديث في نهية وكرداسة، عارفين نهية أقرب من كرداسة؟ ها، هي دي دولة الخوارج كما يقال، نهية وكرداسة، أهل السنة فيها يعني أندر من النادر، واضح؟ دعيت أن أشرح عقيدة السلف أصحاب الحديث لإسماعيل الصابوني رحمة الله عليه، شرحتها بفضل الله 25 محاضرة، اللي كان جالس قدامي لا يتعدى العشر، يعني العشرة كده على إيدك ما تعدهمش. بعد ما انتهت المحاضرة، بعد ما انتهت الكتاب، الساعة 3 بالليل اتصل بي رقم 77 زائد ناقص مش عارف حاجة كده غريبة. السلام عليكم، الساعة 3 بالليل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. واحد بيتكلم كده عربي يعني مش مكسر، ده واقع، فاهم؟ فأنت منين؟ الرقم ده منين يعني؟ فبيقول أنا من روسيا كده يعني. فبقول له ده الساعة 3 بالليل. قال لي معذرة، أنا آسف يعني، اعتذر بقى إن إيه، إن في فرق توقيت، فهو عنده مثلا الظهر، مفهوم؟ فأنا عندي هنا الساعة 3 بالليل. فقلت له طيب اتفضل يعني، هو ما يعرفش، معذور يعني. فقال لي السؤال العجيب الذي ظللت مستيقظا ما نمت. قال لي: ممكن استأذنك يا شيخ ان افرغ عقيدة السلف اصحاب الحديث للصابوني لفضيلتكم كي اذاكرها واعلمها لاخواني في روسيا؟ فقلت له انت بتستأذني؟ اتفضل. مع ان ممكن الجالسون امامي ولا واحد قد فعل هذه المساله، وانا عارف كويس، انا بعرف الطلبه بتوعي، انا عارف كويس مين الكسلان ومين الناي ومين اللي ضايع ومين اللي عارف كويس، ممكن ولا واحد منهم فعل هذه المساله. وسخر الله من في روسيا وانت في نهيه في قعر الريف، مسجد ملوش دعوه بالبلد خالص، على أطراف البلد، واضح، لو ما عرفتوش ما تعرفش توصل له كمان، في الزراعة كده وتخش له يمين في شمال، أنا لو قلت لي وصفه لي هقولك ما عرفش. الناس من أهل المكان ممكن يتوهوا، مسجد في قعر الريف في الأراضي الزراعية وإلى آخره. لكن انت يعني الراجل هذا اعلم, ممكن تكون عالم بالشيء ولكن لا يقع الشيء علم اليقين الا اذا ذقته. لذلك قال اولم تؤمن, قال لا ولكن ليطمئن قلبي. إذن هو يؤمن ولكن يريد إيه؟ ازدياد من هذه المسألة. فأنت أنا سقت لك هذا لماذا؟ ألا تيأس أبدا, وإنما عليك في الدنيا الأسباب, امضي في السبب. واضح؟ أخذ الناس ما أخذوا ليس لك في هذا الأمر من شيء, وإنما أنت مأمور ببذل الجهد. أما النتيجة فأنت غير مكلف بها, وإحنا ذكرنا الحكم التكليفي. أين في الكتاب والسنة أنك مكلف بالنتيجة؟ ليس هناك ذلك في الكتاب والسنة أنك مكلف بالنتيجة. هذا يحفزك ويقوي جهدك ويعلي همتك أنك تعمل الشيء ولا يضرك. ممكن تكتب كلمة ونصيحة أو حديث أو على النت, واضح, وتنشرها, مفهوم؟ ممكن يسخر الله عز وجل لك من يوصلها إلى الدنيا كلها وأنت لا تدري وأنت نائم في بيتك, واضح؟ ولكن هذا اختبار ليقينك أنت. اعمل الشيء ولا تنظر في النتيجة. لماذا؟ النظر في النتيجة حرام لأنك غير مكلف به. فمعنى أن تنظر للنتيجة إذن أنت تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به, ما لم يكلفك الله به, واضح؟ إنما اعمل السبب فقط. تكتب كتاب, تدرس العلم, تطلب العلم. الشيطان يخزلك, يثبطك. الشيطان يعدكم الفقر, مفهوم؟ الشيطان يخزل, يثبط, ولكن الذي يقوي معارضتك للشيطان وللناس والمثبطين من شياطين الإنس أنك تعلم أنك مخاطب بالسبب. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. واضح هذا الكلام؟ ثم ذكر الشوكاني رحمه الله عليه كلاما طويلا في هذه المسألة, ملخصه ما مضى في أمر الحديث أن الحديث الضعيف لا يجوز إثبات حكما شرعيا لحديث ضعيف. القاعدة الرابعة, إذن نخلص من القاعدة الثالثة في أمر أنه لا يجوز إثبات حكم شرعي بحديث ضعيف. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن الأحاديث الضعيفة إذا رأيتها في كتب المعتقد إنما يذكرها العالم استئناسا لا احتجاجا, واضح؟ فإنهم لا يثبتون أصلا من الأصول بحديث ضعيف. ثالثا أن إجماع النووي لا يصح إجماعا بل الإجماع على خلافه. رابعا أن الحديث من قال بأن يحتج بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول أن يكون مندرجا تحت أصل عام. الشرط الثاني أن يكون ألا يكون شديد الضعف. الشرط الثالث وهذا لم نذكره ألا تنسبه إلى الرسول حتى لا توهم الناس أن النبي قال, واضح؟ لا تقول قال رسول الله وإنما اذكره بصيغة من صيغ التمريض, روية ذكر قيل, حتى أعرف أن هذا إيه؟ أن هذا المتن ضعيف. إذن بهذه الإيه؟ الشروط الثلاثة. الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف. الشرط الثاني أن يكون مندرج تحت أصل العام. الشرط الثالث ألا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح هذا؟ هذا ملخص أمر الحديث الضعيف. القاعدة الرابعة, يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالح. فهم الدليل أي الاستدلال, ينبغي أن يكون الاستدلال على ما فهمه من؟ السلف الصالح. قال السلف الصالح جاءت الأدلة بتزكيتهم واتباع طريقتهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا ثناء على إجماع الصحابة، والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار، والصحابة مهاجرون وأنصار. إذن هذا ثناء على إجماعهم. فإن قيل لك ما الدليل على إجماع الصحابة، أذكر له هذه الآية. وعن ابن مسعود أيضا وآية فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا آية النساء، ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين هم الصحابة. واضح الكلام؟ وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم القدوة وهم الأسوة، فيجب على كل مسلم اتباعهم فيما ذهبوا إليه من فهم أدلة الكتاب والسنة، لأنهم أعلم الناس وأفهم الناس بدلالة النصوص الشرعية. فإذا أخذ المسلم بغير فهمهم فإنه يضل عن الصراط المستقيم، لأنهم عن بصيرة وقفوا وبعلم ثاقب النظر. وذكرت لك قبل ذلك خير الناس قرني. إشكال إن قال قائل خير الناس قرني، معنى ذلك أن أهل البدع الذين وجدوا في عهد مثلا الصحابة كمثل القدرية في عهد ابن عمر وابن عباس، فكانوا في هذا الزمان، فهل هم من الخيرية؟ فالجواب أن خير الناس هذا عام يراد به خاص، وهم الصحابة ومن تبعهم. وكلمة القرن أي الجيل، والقرن والجيل إنما يعلم بأغلبيته، يعني إذا كان الغالب الصحابة فهذا ما زال جيل الصحابة، إذا كان الغالب التابعون فصار هذا جيل التابعون. واضح؟ يعني الصحابة صاروا مثلا أفراد قلة والتابعون كثر، إذا هذا جيل التابعين. واضح؟ أما القرن 100 سنة هذا اصطلاح في العرف عندنا. قال ابن أبي زيد القيرواني في الجامع: التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس، وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث، ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأولوا. وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث. لاحظ قول ابن أبي زيد القيرواني هنا إيه؟ ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه من الحديث، ولا نخرج عن جماعتهم. هذه مسألة في غاية الصعوبة في فهمها، وتوقع الإشكال كثير إذا لم تستطع ضبطها. وضبطها في الآتي: أن الحجة في إجماعهم، وأما أفراد الصحابة فليس بقول أحدهم حجة على الآخر. واضح؟ في الحكم، أتكلم في الحكم. إذا أخبر الصحابي بخبر قال رسول الله، سمعت رسول الله عن رسول الله، حدثني رسول الله، هذا لا خلاف فيه، هذا وجب قبول لأن الصحابة صادقون. إنما نتكلم في الحكم التكليفي. إذا قال الصحابي يجب، حرام، مكروه، مستحب، يجوز، لا يجوز، فالحجة في إجماعهم. أما إذا قال بعضهم حكما ما، فهذا الحكم هل له مخالف أم لا، وهل هذه المسألة مشتهرة أم لا. فإذا خولف فينظر في الأقرب إلى الدليل. واضح الكلام هنا؟ فينظر الأقرب إلى الدليل. فالحجة في إجماعها. أضرب لك المثال: في الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أولهن بالتراب. ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يرى الغسل منها ثلاثا. خليك معي، لو قلنا على الإطلاق كتاب والسنة على فهم السلف الصالح، إذن فهم أبي هريرة هنا ثلاث إيه؟ ثلاث غسلات، فهل تأخذ بهذا؟ لو قلت لا آخذ، إذن أنت بتنقض قاعدة الكتاب والسنة على فهم الصالح. وإن قلت آخذ، إذن خالفت نص الحديث لأنهم سبع، فما السبيل؟ واضح الكلام؟ السبيل الآتي: إذا أجمع الصحابة على أن المراد من هذا الحديث كذا، وجب المسير إلى فهمهم وقولهم ولا تخالفهم. واضح؟ إذا قال بعض الصحابة المراد من الحديث كذا وهذا الحديث نص في المسألة، فيصار إلى النص ولا يقبل الرأي. مثال: أنت عندك، وهذا أذكره دائما كي يثبت في ذهنك حتى لا تتشتت، لو قلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الخدري، أرجو أن تفهم هذا جيدا، وأنا عارف كلام الإمام السمعاني في أداب السماع والاستماع أنه قال: فإن السماع أشد من المتكلم، يعني اللي بيسمع قد يكون سماعه أشد من المتكلم، ولكن يصبرك على هذا الصبر على طلب العلم. واضح هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول مثلا: خير الشهداء حمزة ورجل قام إلى الإمام جائر فأمره ونهاه فقتله، انظر في هذا الحديث حتى نطبق عليه كتاب والسنة بفهم الصحابة وفهم السلف الصالح، هل هذا الحديث نص أم هذا الحديث مجمل؟ ما معنى نص؟ ما معنى مجمل؟ سيأتي إن شاء الله، ولكن نذكر في هذه المسألة. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. واضح؟ المجمل هو ما احتمل أمرين ولا يعلم مراده من ذاته. طيب، يبقى الحديث: أو رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، فدخل هنا الإجمال. فهل أمره ونهاه أمام الناس جميعا زي المظاهرات مثلا، أم أمره ونهاه بينه وبينه؟ يبقى دخل فيه الإيه؟ الاحتمال. فإذا دخل الاحتمال انظر للنصوص وعمل الصحابة حتى تفهم المراد، مفهوم؟ فلما نظرت إلى النص تجده من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، لما تنظر للنص تجد حديث عياض بن غن: من أراد أن ينصح لأمير وفي ضبط، من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يظهر له علانية. تنظر لفعل أنس حينما قالوا له: إن نشتكي ظلم الحجاج، قال: اصبروا. صحيح؟ يقال لأسامة بن زيد: هل دخلت على عثمان هل كلمت عثمان؟ قال: وهل أكلمه أمامكم؟ فإني خاطبته بيني وبينه. يبقى النصوص مع عمل الصحابة أن المراد ورجل قام إلى إمام جائر يعني يكلمه بينه وبينه، فما كان من الظالم إلا أن قتله فكان شهيدا. إذن الحديث ليس لا يحتمل أن هذا أمام الناس جميعا، صحيح ولا لا؟ إذن هنا أنت حكمت فهم الصحابة في المراد، يبقى هنا الحديث على فهم الصحابة. واضح الكلام كده؟ طيب، انظر مثلا كما ذكرنا في الجمعة الماضية البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هل التفرق بالأبدان أم بالأقوال؟ ذكرنا بأن مذهب الشافعي وأحمد بن حزم أن الصحيح أن التفرق بالأبدان. طب احنا عايزين نعرف ما هو المراد، هل بالأبدان أم بالأقوال؟ ذكرنا أن إجماع الصحابة كما نقله ابن حجر أن التفرق بالأبدان، ابن حزم ينقل إجماع التابعين أن التفرق بالأبدان، إذن يصار إلى إجماعهم. واضح أن المراد التفرق به هو هنا، هذا هو السنة بفهم الصحابة. لكن حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليركه وليغسله سبعا، سبعا هنا تحتمل أو نص؟ ها هذا نص في المسألة، لا يحتمل ثمانية أو سبعة ونص أو سبعة وربع، لا يحتمل، مفهوم هذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه قال، راوي الحديث قال إنما يغسله ثلاثة، خلاص كده. العلماء هنا مذهب الجمهور الشافعي وأحمد ومالك وابن حزم لم يأخذوا هنا برأي أبي هريرة، وإنما أخذوا روايته. تبين لك العلماء جروا على الفرق بين الرواية والرأي. صحيح، لو كانت الرواية هي الرأي والرأي هي الرواية لكان قبلوا إيه كلامه كله. فلماذا أخذوا خبر أبو هريرة أنه خبر ولم يأخذوا رأيه لأنه رأي حكم خالف ما النص الذي هو ليغسله سبعا، فتعتذر للنص وتقبل كلام أبو هريرة كما فعل الأحناف، أم تعتذر لأبي هريرة رضي الله عنه لعل الأثر غير ثابت عن أبي هريرة، هو في مصنف أبي شيبة، لعله غير ثابت. اثنين، لعله حدث به ونسي، ممكن يسأل بعد سنين ما تقول في غسل الكلب اغسله ثلاثة وينسى الرواية، وأنت عندك باب كبير من حدث ثم نسي فيقبل بما حدث، واضح الكلام كده؟ فنعتذر لمن؟ لأبي هريرة، ولا أعتذر للحديث، مفهوم هنا؟ يبقى أنت هنا لم تطبق السنة بفهم الصحابة. لما؟ لأن الرأي كان مخالف للرواية لأنها كانت نص، واضح؟ اثنين، لأن أبا هريرة خالفه غيره من الصحابة كابن عباس وغيره غيره بأنه يغسل سبعا، فلما اختلفوا هنا أنت نظرت إلى النص لأنه قطع الدلالة، خلاص كده؟ ما ينفعش، لا يحتمل إلا سبع. إذن أنت هنا قدمت النص على إيه؟ على رأي الراوي. إذن القاعدة إذا خالف الراوي، إذا خالف الراوي روايته يقدم رأيه أم تقدم روايته؟ لا، شفت أنت غلط، وأنت غلط، انظر في التفصيل بارك الله فيك. شوف معيني ذكرتها قبل ذلك في أوسيم وذكرتها هنا، لكن برضو المسألة انتبه بارك الله فيك. هل إذا روى الراوي أبو هريرة بن عمر غيره من الصحابة رواية ثم خالف الراوي روايته، يعني أعطى حكما يخالف الإيه؟ حكم الرواية، هل تقبل رأيه أم تقبل روايته أم هناك تفصيل؟ ها الجواب، هناك تفصيل. الأحناف قالوا نقبل رأيه، يقدم رأيه على روايته على الإطلاق، فكان هذا أصلا عندهم، خلاص كده. ومنهم من قال تقدم روايته على رأيه، منهم من فصل زي ابن تيمية وزي السمعاني في قواطع الأدلة وزي الشوكاني في إرشاد الفحول، قالوا لك إيه بقى؟ قال لك لا، أنا لا أقدم رأيه على الإطلاق ولا سأقدم روايته على رأيه على الإطلاق. وما نعمل إيه؟ قال لك شوف، لو روى الراوي الرواية والرواية بتحتمل واحد أو اثنين زي كده ما لم يتفرقا، تحتمل التفرق بالأبدان أو التفرق بالأقوال. إيه المراد الأبدان الأقوال؟ وراوي الرواية دي عبد الله بن عمر، وابن عمر كان يرى أن التفرق بالأبدان، خلاص كده التفرق بإيه؟ بالأبدان. قال لك نعمل الآتي. ابن عمر ليه مخالف؟ ها؟ ابحث. قال لك لا، ملوش مخالف بل ليه موافق. كويس جدا، يبقى أنا عندي كده إجماع للصحابة، خلاص كده؟ في مسألة تحتمل واحد أو اتنين، الصحابة قالوا لك لا ده المراد منها واحد، قال لك دي تقدم، يبقى قول الصحابة هنا إيه؟ يقدم على أيما أحد، يبقى هذا فهم الصحابة لهذا الإيه؟ لهذا النص، إذن يقدم قولهم هنا. يبقى الرواية تحتمل واحد أو اثنين، فقول المراد منها رقم واحد. لا تحتج أنت بالعموم، يعني مثلا أنت تقول لي إيه؟ أنا والله الحديث بيقول ما لم يتفرق، فأنا هقول سواء كان باع بتفرق الأبدان أو بتفرق بالأقوال، الحديث عام، خلاص كده الحديث عام، نقول له لا ما ينفعش تحتج هنا بالعموم. ليه؟ لأن العام هنا يحتاج يحتمل أكثر من معنى، خلاص. والصحابة قالوا المراد المقصود منه رقم واحد، هو ده المراد، يبقى ينبغي أن تترك عمومك وتصير إلى ما أرادوه، يبقى العام ده يراد به خاص ما لم يتفرق بالأبدان، ده لو إن المعموم يعني ما لم يتفرق بالأبدان، خلاص كده. يبقى العام هنا لا يراد منه عموم إنما يراد منه خصوص، يبقى هنا التفرق بالأبدان، يبقى نذهب مع الصحابة هنا لأنهم أعلم الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام، وعبد الله بن عمر كان بيعمل كده. يبقى أنت هنا قدمت تخصيص الراوي لعموم الرواية، مع أن الأصل أن تقدم العموم، ده الأصل، لكن الصحابي هنا لم يخالفه أحد فبين أن المراد منها رقم واحد، يبقى لازم تصير لرقم واحد، ما تخالفش وتقول رقم اثنين للعموم، لا، لأن فهمهم هنا رقم واحد، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، إذن ينبغي أن نتبعوهم في أن مرادهم من الحديث المراد رقم واحد، خلاص كده. اثنين، في حديث، هذا الحديث على عمومه، فبعض الصحابة قال ورقم واحد، وبعض الصحابة قال رقم اثنين، مفهوم؟ فينظر الأقرب إلى الدليل، فبعضهم احتج بالعموم، بعضهم قال لك لا ده يدخل الخصوص، إذن الأصل أنه على عمومه، فتقبل أنه على العموم، فيكون القول الصحيح قول الصحابي الثاني. هناك نص في المسألة لا تحتمل إلا معنى واحد، فهل أقدم رأي الراوي على الرواية أم أقدم الرواية على الرأي؟ هنا تتعامل مع قاعدة الحديث حجة بنفسه، فتقدمه على رأي الراوي وتعتذر للراوي، زي ابن تيمية كده ما عمل إيه. حديث المعطية في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المعطية هي الراوية، قالت نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها، ما أكدش يعني، فقالت لم يعزم، فبعض الفقهاء قالوا إيه؟ إذن اتباع الجنائز للنساء مكروه، خلاص كده؟ اتباع الجنائز إيه؟ للنساء مكروه. ابن تيمية قال ولنا روايتها وليس لنا رأيها. ليه قدم ابن تيمية هنا الرواية على الرأي؟ لأن الرواية نص، نهانا النبي، والسؤال حتى يعلم أن هذا حرام بكم نهي؟ بنهي واحد يكفي، واضح هذا؟ فقدم هنا الرواية على الرأي. هل ابن تيمية لما قدم الرواية على الرأي هل لا يقول بقاعدة اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟ كيف ده هو حامل رايتها، ولكن ليس من هذا الباب، ليس من هذا، هذا باب آخر، هذا باب إيه؟ هذا باب آخر تقدم فيه الرواية على الرأي، لأن الرواية نص في المسألة، ويعتذر لفهم من؟ أم عطية هنا، لأنها قالت نهانا. إذن لهانا يبقى ده نص مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي، خلاص. قالت ولم يعزم علينا، قال ابن تيمية وإنما لنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك أيضا على أن هناك فرق بين خبر الصحابي وحكم الصحابي. فاكرين لما ذكرنا رسلان وابنه وخيانة الشريعة، لما أرادوا أن يجعلوا الخبر والحكم واحد، ها، يجعلون الخبر والحكم في مقام واحد، ويحتجوا إن جاءكم نبأ فاسكم بنبأ فتبينوا فالثقة يقبل منه كل هذا في باب الخبر، أما الحكم يذكر الدليل. فمن قال بخلاف الدليل فهذا على التفصيل الذي ذكرته لك. إذن إذا جاءت الرواية، إذا خالف الراوي ما روى، هل يقدم رأي الراوي أم تقدم الرواية على الرأي؟ التفصيل الذي ذكرته لك. مثال آخر، ابن عمر روى أعفو اللح، اتركوا اللح، أرخوا اللح، خلاص كده؟ طيب أعفو اللحة، هذا نص أم أن هذا اللفظ لفظ مشترك مجمل؟ يعني هذا لفظ مجمل، هذا لفظ مجمل. ليه؟ لأن العفو قد يعنى به التكسير، الكسرة، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء، سورة الأعراف. ويعنى بالعفو الترك المطلق، خلاص كده. لما جاء ابن عمر اللي هو الراوي وأبو هريرة وجابر، خلاص، في الحج وفي غير الحج، كان يقبض على لحيته ويأخذ إيه؟ ويأخذ مما زاد على القبض. لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. ويأتي سعيد بن إبراهيم النخعي يقول وكانوا يأخذون من لحاهم بما بينت لك فعل ابن عمر وابي هريرة. إذن دخل في اللفظ الإيه؟ ها؟ الاحتمال، إما العفو أن تركها مطلقا، وإما إيه؟ وإما التكسير. ومن أخذ ما زاد على القبض تكون أيضا اللحية ما زالت إيه؟ ما زالت كثيرة. مفهوم هذا؟ إذن تقدم هنا رأي ابن عمر أن المراد من العفو التكسير، أم المراد من العفو أمر الترك؟ لأن هذا ليس ابن عمر فقط، واضح الكلام؟ يبقى هنا بتقدم إيه؟ ابن عمر، مع أنه رأي الراوي، لكن هنا أنت هنا خصصت به الإيه؟ العام، أو قيدت به المطلق، أو بينت به المجمل. إذن خلاصة هذه المسألة، هل تقدم رأي الراوي؟ ليس على الإطلاق. هل تقدم رواية الراوي؟ ليس على الإطلاق، وإنما يدخلها، يدخلها التفصيل، واضح؟ على ما، على ما ذكرت لك، واضح؟ إذن معنى قوله هنا، نرجع لكلام ابن أبي زيد القيرواني، ونقتدي بهم فيما استنبطوا ورأوه من الحديث. مفهوم الكلام ليس على الإيه؟ ليس على الإطلاق. قال ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه أو تأولوه، يعني لا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه، كما هو قول الإمام أحمد حينما سئل الإمام، كما ذكر هذا أبو يعلى، القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه، سئل الإمام أحمد إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ قال هذا قول خبيث، هذا قول أهل البدع. لماذا؟ لأننا سنخرج عن أقوالهم. لماذا قول أهل البدع؟ لماذا قول خبيث؟ لأن معنى أنني أقول بأن هناك قول ثالث بعد الصحابة إذا اختلفوا على قولين، معنى ذلك أنه مضى عصر الصحابة وغاب عنهم هذا الحق. يعني الصحابة منهم من قال بأنه مستحب ومنهم من قال بأنه مكروه مثلا، وجئت أنت بتقول بحكم ثالث، معنى ذلك أنه مضى عهدهم جميعا على أنهم غاب عنهم هذا الإيه؟ هذا الحق. كيف هذا والله يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى؟ واضح هذا الكلام؟ قال السمعاني كما في صون المنطق. صون المنطق أصلا يعني هو كتاب للسيوطي اسمه صون المنطق، كتاب ضخم ذكر فيه كلام أهل العلم من السلف الصالح، أتى به من كلام الصحابة والتابعين وإلى آخره في مسألة الاتباع ونبذ الرأي، ثم دخل في نبذ الكلام بغير علم وبغير دليل. السيوطي أصلا لخصه من كتاب نقد المنطق من ابن تيمية، واضح؟ يعني هو أصلا لخصه من إيه؟ يلخصه من كلام ابن تيمية رحمه الله عليه في نقد المنطق، مفهوم؟ فالإمام السمعاني هو أصلا السيوطي لما ذكر الإمام السمعاني ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وصون المنطق ليس للسمعاني إنما هو للسيوطي، السيوطي سماه كده، سماه صون المنطق، مفهوم؟ قال السمعاني إن أمرنا بالاتباع وندبنا إليه، يعني حسن الشرع إليه، ونهينا عن الابتداع وزجرنا عنه، وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. وقال قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة قال وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال. قال يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضل وإن كان كثير العلم. إذن هنا الإمام الأصبهاني وكتاب الحجة في بيان المحجة الشيخ ربيع معلق عليه، كتاب رائع جدا، يقعد هنا قاعدة أن الشرع إنما يعامل بالكيف لا بالكم، بالكيف لا لا بالكم. فالخوارج كانوا يقرؤون القرآن غضا طريا، حفاظ لي يعني، ممكن تجد مثلا واحد من الخوارج كوجد غنيم تجده يقرأ الآية كالماء، يقول لك رقمها كما والصورة كذا والصفحة على يمين مش عارف الكلام ده، فممكن أنت تغتر بهذا، واضح؟ ممكن تجد كعبد المقصود أو غيره يذكر لك الحديث اللي في صحيح مسلم وإلى آخره ويضلك بذلك، مفهوم؟ رجل صاحب كتب كثيرة وله كتب في السوق كثيرة وله خطب كثيرة وله كذا كثير وإلى آخره، حاجات ما تعدهاش وهو ضال. نظرتك ليست إلى هذا، وإنما نظرتك إلى كيف يمضي، واضح؟ إذن الشرع إنما يعامل بالكيف لا بالكم، كما قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فلا تغتر بكثرة الرواية وكثرة الكلام، وإنما تنظر في العمل وتنظر في كيف يمضي، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأما أن تقول عنده وعمل وكتب وإلى آخره، واضح؟ فإن عبد الجبار المعتزلي، عبد الجبار المعتزلي كتب كتاب في الأصول الخمسة، أصول المعتزلة، من 20 مجلد، والكتاب ده مطبوع لغاية دلوقتي، من 20 مجلد، أصل أصيل عند المعتزلة والإباضية وإلى آخر، 20 مجلد في أصول الخمسة، واضح؟ ومع ذلك ضال مضل. فلا تقل انظر كتب ماذا وعشرين مجلد في هذا، لا، لا تنظر إلى هذه المسألة، وإنما انظر إلى الكيف، ولا تنظر إلى الكم. يؤتى النبي وليس معه أحد، صحيح، مع أنه نبي ولم يؤمن به أحد، ويؤتى يوم القيامة رجل مبتدع ومعه ملايين،
صحيح،
كلهم إذا شاء الله أن يعذبهم يدخلون معه النار. تجد رجل يتبعه ملايين من المشركين على كفره، ميرزا غلام أحمد مثلا اللي بيدعي الأنبياء، تجد له أتباع، وده يدعي أتباع، وهذا له أتباع، وهذا له أتباع. فلا تنظر إلى الكثرة، وإنما انظر إلى الكيف. واضح هذا؟ فإن النظر إلى الكثرة نظرة العوام، والنظر إلى الكيف والاتباع نظر أهل العلم. الكلام ده هذا ليس كلامي، بل هو كلام إسحاق بن راهويه، كما ذكره عنه الشاطبي في كتاب الاعتصام. واضح؟ قال: إلى أن قال: وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وأراءهم، فقد بين الرسول السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من الدين فقد ضل. فحينما يذكر الأشاعرة اليوم يعلمون أبنائهم اليوم منهج الأشاعرة بأن اليد في القرآن النعمة، أن الوجه في القرآن هو الثواب، واضح، وأن الاستواء لا هو الاستيلاء، وأن الله ليس في السماء، مفهوم؟ هل كل هذا قال به الصحابة؟ لم يقولونه ولم ينطقوا بشيء منه، مفهوم؟ إذن هم يمضون على غير ما كان عليه الصحابة، وإن كان يتبعهم الكثير، مفهوم هذا الكلام؟ قال ابن رجب في كتاب فضل العلم: علم السلف على علم الخلف، فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقييد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. لذلك فليكن عندك مظان كلام الصحابة كمصنف ابن أبي شيبة، كمصنف عبد الرزاق مثلا، سنن البيهقي مثلا، هذه مظان كلام الصحابة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل، عدلت بمعنى أنها خالفت، بمعنى يعني خالفت، ليس عدلت يعني العدل، لا، عدلت يعني خالفت، واضح؟ والذين كفروا بربهم يعدلون. واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع. افهم هذه المسألة لأنها أيضا في غاية الأهمية. إيه معنى معايا؟ ها؟ استدر لي كده معايا كده؟ طيب، إيه معنى طريقة أهل البدع أن يفهموا ما يفهموه على ما تأولوه من اللغة؟ وهي اللغة ما يحتجش بها، قد يحتج بها في أحيان في بابها، لكن لا تقدم على فهم الشرع. مثال أضرب لك، مثال أو مثالين. المرجئة قالوا: الإيمان في اللغة هو التصديق. خلاص كده، الإيمان في اللغة هو التصديق، فجعلوا التعريف اللغوي تعريفا شرعيا مضوا عليه، أن الإيمان هو التصديق، فإذا كان الإيمان فمن صدق فهو مؤمن، فمن صدق فهو مؤمن. طيب، عكس ضد الصدق الكذب، فإذا كان الإيمان الصدق فيحصر الكفر في التكذيب، فمن قال أو فعل كفرا بواحا محضا خالصا يقول لك: لا، انظر في الاستحلال، هل هو مستحل ولا لا، مع أنه حتى لو سب رسول الله يقول لك انظروا مستحل ولا لا، مع ان القول القول كفر، لكن هو عنده الايمان التصديق وضد التصديق الكذب، فيحصر الايمان في التصديق ويحصر الكفر في الكذب، مع ان القران بين ان الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم. السؤال هنا، هل النبي بين ان الايمان هو التصديق؟ الجواب، هل حينما سئل النبي عليه الصلاه الايمان ما الايمان؟ قال الايمان يا جبريل هو التصديق. مفهوم؟ أتدرون ما الإيمان؟ الصحابة قال الله ورسوله أعلم. هل الصحابة ما يعرفوش اللغة؟ هل الصحابة لا يعرفون اللغة؟ ها؟ ده أهل عرب. لو كان الإيمان هو التصديق الشرعي لكان الصحابة أن يجيبوا هو التصديق. ولكن الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث ليبين اللغة، وإنما بعث ليبين حكم الله، هنا بعث ليبلغ الشرع. واضح هذا الكلام؟ فقد ينقل الكلام من الأمر اللغوي إلى الحكم الشرعي. لذلك بالإجماع تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. خلاص كده؟ إذن طريقة ابن تيمية لما بيقول هنا، ابن تيمية لما بيقول وهذه طريقة أهل البدع عن المرجئة، لأنهم حكموا اللغة على الحقيقة الشرعية. خلاص؟ فلو كان الإيمان هو التصديق، طب ما فرعون كان مصدق، يبقى الفرعون كان مؤمن. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فكان مصدقا. صحيح ولا لا؟ النصارى واليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن كانوا مصدقين ومع ذلك كفارا. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن أن الإيمان أزيد من التصديق الإقرار والالتزام والاتباع، لأنه قد يصدق ولا يتبع. مفهوم؟ قد يصدق ولكن لا يتبع، كمثل الجحود الذي كان عند عبد الله بن أبي بن سلول، كان منافق من المنافقين مع أنه كان مصدق ويعرف أنه الرسول، ولكن حكم عليه بالنفاق. واضح الكلام؟ يبقى مذهب كامل بني على إيه؟ على أنهم قدموا الأمر اللغوي على الحقيقة الشرعية. اثنين، أضرب لك مثال ثاني. يبقى هذا في المرجئة، انظر في التكفير. يبقى هذا والضد بنيت مذاهبهم على هذا. لو قلت لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون، يبقى لا هنا لا، احنا هنتكلم كلام لغوي، لا هنا لا النافية،
صحيح ولا لا؟
والأصل أنها لا النافية تنصب على الأمر الوجودي والأمر الصحة. يبقى فلا يؤمنون، معنى ذلك لو أن مقلدا من المقلدين أفتاه ضال بفتوى ما وهو اتبع على ذلك، واضح، وأعرض عن الدليل بهذه المسألة واتبع شيخه، ما أكثرهم لا كسرهم الله، لو على التعريف اللغوي ستكفر كل المقلدة.
صحيح ولا لا؟
من هنا أحمد بن عمرو الحازمي، واضح، أحمد بن عمرو الحازمي يفسر بهذا، مفهوم، لأنه معه إسناد في اللغة واشتهر بأمر اللغة، مفهوم، فتضافر الناس عليه لأمر اللغة فضل من هنا. لذلك ابن تيمية قال لك هذه طريقة إيه؟ أهل البدع. فما بيجي يعرف فلا وربك لا يؤمنون بيعربها ويعرفها تعريفا لغويا. انت عارف لو عرفتها التعريف اللغوي للشرعي، طيب لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ها يلا، على ذلك ستكفر كل من لم يحب لاخيه ما يحب لنفسه.
صحيح ولا لا؟
والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، يبقى كل من هو مؤذي من جاره سيكون ايه؟ وجب على هذا ان يكفره.
صحيح ولا لا؟
سنحكم أمر اللغة هنا. وهكذا في هذه المسائل: الخمر، الأمر، الزنا، إلى آخره. ستسعى في ذلك إلى أن تصير من غلاة التكفيريين مثله. واضح؟ لماذا؟ لأنه قدم أمر اللغة على الحقيقة الشرعية، والنبي إنما جاء ليبلغ الشرع. والرجل الذي آذى جاره فأمره النبي أن يخرج متاعه لم يكثر الجار الذي آذاه. إذن تحكم هنا الحقيقة الشرعية. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال لك والكافرون الألف واللام إنما تفيد الاستغراق، فإذا دخلت الألف واللام على الجمع فتفيد تأكيدا على تأكيد فيكون كافرا الكفر الأكبر لغويا. لكن الصحابة ما كانوش بيعرفوا اللغة، وإنما الصحابة فهموها الفهم الشرعي. ذلك ابن عباس قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. إذن هناك أناس فهموا هذا، قال: وإنما هو كفر لا ينكر عن الملة. واضح؟ تفضل.
فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتنبه لهذا الكلام، قال: وهذه طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة. ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انظر: فلو ربك لا يؤمنون. فلا يؤمنون هنا اعتمدوها على اللغة، أما أنت اعتمدتها على النصوص الشرعية. فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وأثارهم، إنما يعتمدون على العقل واللغة. ونجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثور. كتب التفسير المأثور أي تفسير القرآن بالنصوص وآثار الصحابة، تفسير الآية بالسنة وبأثار الصحابة، كمثل الطبري. واضح؟ كمثل ابن أبي حاتم. تفسير ابن أبي حاتم ينقل منه ابن تيمية كثيرا جدا، وابن القيم كثير جدا. كمثل تفسير السيوطي اسمه التفسير الدر المنثور بالمأثور، قال السيوطي: وقد ذكرت فيه 10,000 أثر. 10,000 أثر من حديث وقول صحابة. واضح؟ والحديث وأثار لا يعتمدون على كتب التفسير المأثور والحديث وأثار السلف. وقال كما في مجموع الفتاوى، أي ابن تيمية رحمه الله: فالعلم المشروع والنسك المشروع. النسك المشروع، العلم المشروع أي مصادر التلقي التي تستدل بها. والنسك المشروع أي التعبد المشروع، مأخوذ عن أصحاب رسول الله. وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وإنما يكون تبعا، وإن كان صاحبه معذورا بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد. بل مأجورا، الأجر هنا لأمر ماذا؟ لأمر الاجتهاد وليس الخطأ. واضح؟ أو تقليدا لأنه لا يدري النص في هذه المسألة. واضح؟ ولا يعرفه، وإنما لا يعرف إلا هذا الرجل، فسأله في مسألة ما. واضح؟ وهو إنما يريد الخير، والأصل إنما يسأل عن الدليل في هذا الباب. فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة السابقين فقد أصاب. ابن تيمية هنا ذكر الأصول والفروع، صحيح؟
فهل ابن تيمية، السؤال، هل ابن تيمية يبدع التقسيم إلى الدين إلى أصول وفروع؟
سؤال.
ستجد أناس يقولون ما ينبغي تقسيم إلى أصول وفروع. هذا تقسيم محدث.
نعم.
وابن تيمية قال بأنه محدث. ومنهم من قال بأن تقسيم الدين الأصول والفروع هذا مصطلح لا شيء فيه. أنت كما فهمت وعلمت بما تسلك هذا المسلك؟ لا أنا مش عايز واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده ينبغي كلكم أن تعرفوها. أنا دلوقتي قلت لك مصطلح، أنا بسأله، أنا مثلا بسألك، أنا راجل مش فاهم حاجة، راجل عامي، بقول لك هو ينفع يا شيخ إن احنا نقسم الدين إلى أصول وفروع؟ ها، لأن بعض العلماء اصطلح على ذلك. فيما تذهب أنت؟ تعرف يا أحمد؟ ها شفت أول كلمة، فاهم؟ أول كلمة إيه؟ ننظر في هذا المصطلح لأنه ليس آية وليس بحديث. فما تريد من هذا المصطلح؟ ابن تيمية مر بدعه وهنا إيه؟ ذكره، مفهوم؟ ابن تيمية خلاصة كلامه إيه؟ تكلم في هذه المسألة في مواطن بأنه بدعة، وأنا عندي جمع كلام ابن تيمية في المسألة دي. مرة يقول لك بأنه بدعة، ومرة يقول يحتج بها يقول لك عادي ما فيش حاجة. عبد الرحمن الصابوني صاحب كل السلف أصحاب الحديث أيضا قال لا أصول وفروع. ما هو الضابط؟ الضابط لو كنت ستقول بأن الدين يقسم إلى أصول يعني عقيدة، وإلى فروع يعني فقه، تعريفا مجردا، بمعنى أنني إذا قلت أصول أنت عارف أنها عقيدة، سنتكلم في الفروع يبقى أنت عارف أن هذا فقه تعريفا مجردا لا مجحة في الاصطلاح. أما إن كنت ستقسم الدين إلى أصول يكفر المرء بها وإلى فروع لا يكفر المرء بها، لا، هنا التقسيم مبتدع، لأن من الفروع الفقه، الصلاة، وأجمع الصحابة على كفر ترك الصلاة. واضح الكلام ولا لا؟ لو أن إنسان جحد الصوم، وهذا في الفقه بندرسه في الفقه، جحد الزكاة، مفهوم؟ حكمه يكفر المرء به. فلو هتقسم الدين إلى أصول وفروع، إلى أصول يكفر المرء بها، فروع لا يكفر المرء بها، لا، هذا تقسيم مبتدع. لو ستقسم تقسيم اصطلاحي فقط للتعريف المجرد فهذا تداوله أهل العلم، أهل العلم في هذه المسألة، زي متواتر الأحاد. لو كنت ستقسم الحديث إلى متواتر وأحاد تقسيم اصطلاحي فقط تعرف الأمر فيه فهذا لا بأس به. أما تقسيم متواتر وأحاد، المتواتر يقبل في العقيدة والأحاد يرد في العقيدة، يبقى هذا التقسيم مبتدع. يبقى مع أنها اصطلاحات لكن أنت ما قبلتها وما رددتها وإنما نظرت ما المراد منها. طائفة تقول هناك متواتر وآحاد لكن مرادهم التعريف المجرد، وطائفة تقول هناك متواتر وآحاد ولكن متواتر أقبل العقيدة منه وآحاد أرد الأحاديث العقيدة منه، هذا تقسيم مبتدع. أصول وفروع، أصول يكفر المرء بها وفروع لا يكفر المرء بها، تقسيم مبتدع لأن الصحابة ما كانوا يقولون هذا. واضح الكلام هنا؟ فابن تيمية قال إيه؟ فمن بنى الكلام في الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة. وهذه طريق أئمة الهدى. تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب التفسير، تفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وعلى ذلك يعتمد في أصوله العلمية وفروعه. وكذلك في الزهد والرقائق والأحوال فإنه اعتمد في كتاب الزهد أي الإمام أحمد على المأثور عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم على طريق الصحابة والتابعين، ولم يذكر من بعدهم لأنه وقع التصوف بعد ذلك، التشدد في أمر التعبد بعد ذلك. كتاب الزهد الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، كتاب الزهد لأبي داود سجستاني، مفهوم؟ الزهد لابن أبي الدنيا ما تجيبوش. ليه؟ لأن ابن أبي الدنيا بيذكر أشياء كثيرة فيها تشدد لأناس في البدع في العبادة خرجت عن حيز العبادة إلى أمر البدع، واضح؟ وإن كان له كتب طيبة مفهوم، لكن لا تقبل مطلقا ولا ترد ولا ترد مطلقا. فهو أفضل أو أكثر من تكلم في أمر الزهد، له كتاب اسمه الورع، كتاب الزهد وإلى آخر، كتاب اللسان، حفظ اللسان، أمور الدنيا مفهوم، أداب الدنيا، هذه الأمور لابن أبي الدنيا. لكن له كثير في السنيد التي يذكرها ضعيفة. اثنين، المأثورات التي يذكرها كثير فيها تشدد أناس في أمر التعبد، يخرجك عن إيه؟ يخرجك عن العبادة إلى أمر البدعة، ونحن لا نريد ذلك. تنبيه، ليس كل دليل ورد فيه فهم له عن السلف الصالح، فمحل هذه القاعدة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح هي في الدليل الذي ورد فيه فهم عن السلف الصالح، فلا يطلب لكل دليل فهم للسلف الصالح، لأن احنا عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى، الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، واضح؟ إذا كان في الحديث مثلا واحد أو اثنين وثلاثة والصحابة فهموا منه رقم واحد، إذن ينبغي أن يصار إلى رقم واحد. وهناك حديث حجة بنفسه مفهوم؟ لا تجد له مثلا عملا، هناك عمل وإن لم يذكر السند إلى صاحبه إلى فاعله، لكن أنت بتعتقد أن هناك من عمل به، فلا توقف النص حتى تبحث من عمل به، وإنما تعتمد النص وتعمل به. لما؟ للقاعدة الثانية، الحديث حجة حجة بنفسه، فلا تحتج بالنص، واضح؟ إذا كان نصا ويحتج عليك رجل فيقول لك إيه؟ ما هو فهم السلف في هذه المسألة؟ من سبقك بهذه المسألة؟ مفهوم؟ فيقال إن الحديث حجة حجة بنفسه، حجة بذاته، لا نتوقف عن العمل بالحديث حتى نجد من عمل به. لماذا؟ لأنك إذا توقفت عن العمل بالحديث حتى نجد من عمل به، إذن جعلنا عمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعمله وقوله وتقريره وسنته تابعة لمين؟ للناس. فجعلنا أصل وعمل الناس هو الدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام هو التابع، مع أن الأصل أن يكون الضد، واضح هذا؟ كمثل عبد الله بن عمر في الصحيحين حينما كان يمسح الركنين، فقال له رجل إني أراك أن تفعل شيء لم أرى أحد من أصحاب رسول الله يفعله، قال رأيت رسول الله يفعل هذا، مع أن قال له ما فيش حد إيه؟ لم يسبقك أحد بهذا من الأكابر كأبي بكر كعمر مفهوم كعثمان كعلي، بيقول له ما فيش حد عمل كده، قال رأيت رسول الله. إذن جعل هنا الإيه؟ الحديث حجة حجة بذاته، مفهوم هذا الكلام؟ نقف عند القاعدة الخامسة، جزاكم الله خير.